نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مع كتابنا الذي هو الدروس المهمة لعامة الأمة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، وصلنا من الكتاب إلى آخر ركن من أركان الإيمان، أركان الإيمان التي هي الغفور، هي هي
أركان إيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
نعم، إذن هذه تسمى أركان الإيمان، ويمكن أن يقول لك قائلا أنها أصول الإيمان أو أسس الإيمان أو الأعمدة التي ينبني عليها الإيمان، بمعنى لا يتصور إيمان باختلال ركن من أركانها. الواجب على المسلم، نعم، الذي ينتسب إلى الإسلام أن يعرف هذه الأركان، ليس فقط أسماؤها أن يحصيها هكذا ويسردها، بل لا بد أن تكون عنده في كل ركن من أركان جملة يعبر بها عن اعتقاده، جملة صحيحة تامة تعبر عن الاعتقاد، بحيث إذا قيل له ما هو الإيمان بالملائكة يقول الملائكة هم أجسام نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، على هذا الجملة إن شاء الله تكفيه وتجزئه، وبقدر ما زاد عن هذا القدر من المعلومات إلا وإيمانه يكون كذلك راسخا وأزيد وأنفع وأحسن. وهكذا كذلك إذا قيل له ما عقيدتك في الكتب السماوية، كتب السماوية، يقول لك هي كتب أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله حجة على الناس، ذكر لنا مثلا منها في القرآن الكريم التوراة والإنجيل والزبور والصحف، والقرآن الكريم أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه لعلها جملة كذلك صالحة تكفي في التعبير عن هذا الركن. وما زاد كذلك على الإيمان على هذا القدر من معلومات التي مصدرها الشرع ومصدرها الأدلة من الكتاب والسنة، فكذلك يزيد في إيمان صحيح، للإيمان كما أنه يزيد بالطاعة فينقص بالمعصية، وكذلك أيضا يزيد بالعلم وينقص بالجهل. نعم، وآخر ركن من تلك الأركان توقفنا عنده هو القدر. فالسؤال إذن ما معنى القدر؟ واذكر الآية المفيدة أن كلما خلق الله فهو بقدر. ما معنى القدر؟ واذكر الآية المفيدة أن كل ما خلق الله فهو بقدر. نعم، هذا السؤال يريد جوابا. أمي عبد الله، أنت أنظرنا أجبت. نعم، سنعود لك في كرة ثانية إن شاء الله. من عنده جواب أو سأعين؟ على كل حال، كل من كان يحضر من حقي أنني أعينه. نور الدين، ما معنى القدر؟ ما معنى القدر؟
القدر من التقدير.
نعم، إذن فهو من التقدير،
كل ما قدره الله على
خير. إذن التقدير من الحظر، حظر الأشياء ومعرفة مقدارها. نعم،
كل ما قدره الله من قبل أن يخلق الخلق.
إذن هو تقدير الله تبارك وتعالى، أي علمه السابق للأشياء، الحمد لله، وكتابته لها، ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. إذا أردنا، نعم، واصل. ما هي الآية المفيدة أن كل ما خلق الله فهو بقدر؟
إن كل شيء خلقناه بقدر.
إذن قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، إذن هذه الآية يعني يحفظها المؤمن ويحتاجها، نعم، متى ما أراد أن يعبر عن عقيدته في باب القضاء والقدر. نعم، السؤال الثاني، ما هي مراتب القدر؟ ما هي مراتب القدر؟ تفضل.
مراتب القدر هي أربعة، وهي العلم والمشيئة والخلق، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق.
إبراهيم، نعم، قال
مراتب القدر أربعة.
نعم،
العلم والكتابة والمشيئة والخلق.
العلم والكتابة
والمشيئة والخلق.
والمشيئة والخلق. الخلق. نعم، هكذا تترتب. إذن فهي مراتب، فيقال عنها مراتب، مراتب بمعنى تأتي هكذا واحدة واحدة بعد الأخرى. نعم، فهي مراتب، عندما نقول مراتب بمعنى الأولى الثانية الثالثة، ولا تختل بأن تتقدم واحدة على أخرى، فهي إذن مراتب. هكذا يرتب العلم أولا، العلم الله تبارك وتعالى علم كل ما يكون، كل ما سيكون، كما ذكرنا مثلا هذا الوجود الآن علمه ربنا تبارك وتعالى وكتبه، أي في اللوح المحفوظ، وشاءه، وهو يعني كائن مخلوق. نعم، إذن فهذه تسمى مراتب القدر. من كذلك رتبها هكذا وعرف معناها فإنه يكون إن شاء الله كذلك يكفيه في باب القضاء والقدر. وإذا زاد على هذا القدر، إذا زاد عليه من العلم والمعارف التي لها أدلتها، فهو يزيد في إيمانه أيضا. نعم، إلى كم ينقسم التوحيد؟ إلى كم ينقسم التوحيد؟ وأي أقسامه يكون فرقانا بين الموحد والمشرك؟ شوف النجم علي عود، تفضل أحضر. انتظر حتى يأتيك المكبر أحسن. إذن
التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام.
نعم،
ولا توحيد الفاصل بين توحيد الشرك وتوحيد الألوهية.
إذن ينقسم إلى ثلاث أقسام، هي توحيد
الربوبية وتوحيد
الألوهية ثم توحيد
الألوهية
ثم توحيد
الأسماء والصفات.
هذه هي أقسام التوحيد الثلاثة. نعم. الشطر الثاني من السؤال، وأيها يكون فرقانا بين الموحد والمشرك؟
توحيد الألوهية.
إذن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة كذلك يسمى، وربما في بعض التقاسيم يسمى توحيد القصد والطلب. إذن فهذه أقسام التوحيد، هذه أقسام التوحيد قلنا توصل إليها بطريقة علمية تسمى الاستقراء. استقراء، والاستقراء معناها أن العلماء تتبعوا موضوعات القرآن الكريم المتعلقة بالتوحيد فوجدوها نعم لا تخرج عن هذه الأقسام، لا تخرج عن هذه الأقسام، فاصطلحوا على قسم منها بتوحيد الربوبية، وقسم آخر بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وعلى القسم الثالث بأنه توحيد الأسماء والصفات. على كل حال قبل الدخول في هذا، فاتني بالأمس أن أنبه على أمر مهم، وكنا نتكلم على أركان الإيمان، كان كلام مهم جدا وضروري أن نتكلم عليه، نعم، وهو أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذي يختلفون به مع عدة فرق، الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ما معنى هذه الجملة أو معنى هذه العبارة؟ تتكرر وتسمعونها كثيرا. نعم، هو قول باللسان بمعنى أن من أمور الدين من أمور الإيمان ما تقع باللسان، أقوال باللسان لا بد للسان أن يتحرك فيها، كالأذكار، كالأيمان، قسم الحلف، الكلمة الطيبة، الكف عن الأذى، كف عن السباب امتثالا والشتائم، صون اللسان عن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب، هذا كله من الإيمان. وكذلك ما يجري على اللسان أيضا من أقواله فهو من الإيمان. إذن قول باللسان واعتقاد بالقلب، بمعنى هناك أشياء لا بد فيها للقلب أن يعتقد، وهناك أعمال للقلب أيضا، كما أن هناك أقوال للسان وأعمال للسان. من أقوال اللسان مثلا كما قلنا سابقا، لو أن شخص أراد الدخول في الإسلام نقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قل لك أنا معكم فقط، أنا معكم قلبا وقالبا، أراني في كل ما تقول معكم. قل معليش، لا بد أن تقول هذا، لا بد أن تقول، لا بد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، هذا من أقوال اللسان. وأما أعمال اللسان، أعمال التعبدية التي تجري على اللسان، كالأذكار والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن وما إلى ذلك من أعمال اللسان التي يؤجر المرء إذا ما تحرك لسانه بها، وكذلك الكف امتثالا عما هو من منكرات اللسان. أيضا أقوال القلب، كل اعتقادات التي لا بد للقلب فيها أن يعتقد، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه لا بد للقلب أن يعتقد، إذن فهذه تسمى أقوال القلب. وأما أعمال القلب فهي أعمال، نعم، القلب هو الذي يتحرك فيها، ليس يعتقد، يتحرك فيها بمعنى أن تجري فيه أعمال، كمحبة المؤمنين وكتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، وكحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وكالخشية وكالإنابة والخوف والرجاء والتوكل والخشوع نعم ونحو ذلك. فهذه تسمى أعمال القلوب، أعمال القلوب. وأما الجوارح فلا نقول فيها أقوال، وإنما أعمال الجوارح. ومعنى أعمال الجوارح كل ما يقع بالجوارح ما عدا اللسان، لأن اللسان صنفناه وحده، فما عدا اللسان، واللسان في الحق جارحة، فما عدا اللسان من أعمال الجوارح كالطواف بالبيت، كالصلاة، كالصوم، كالمشي إلى المساجد، وكالمشي إلى الحلقات، وما إلى ذلك مما البدن هو الذي يعمل فيه، فتسمى أعمال لسان. وهذا كله من الإيمان. وبهذا موجود شائع عند كثير من الناس، يقول لك الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. عند التفصيل معه نقول له في الحق هذه عقيدة المرجئة. عند التفصيل معه معنى عندما نبغى نشد مع الأخبار، نبغى نطول مع الحديث ونفصل معه، نقول له هذا كلام مرجئة. وأما نحن أهل السنة في الإيمان في القلب، والإيمان كذلك في اللسان، والإيمان في الجوارح، بمعنى أن الطاعات التي تفعل بالجوارح من الإيمان، وما يفعل باللسان من الإيمان، وكذلك ما يفعل بالقلب من الإيمان، وإن كانت أعمال القلب أعظم وأهم. هذه نقطة مهمة على كل حال، قلت يعني استدركتها على مجلسنا بالأمس. وهذه في الحقيقة ينبغي للمسلم أن يعرف كذلك من هم المفارقون لأهل السنة في هذا الذي كنا نقول. المفارقون لهم الخوارج، فرقة من الفرق قديمة، أو هي أول فرقة في الإسلام، إن قال الخوارج، الخوارج. وإذا كان بعضكم يتذكر، بعض الناس وبين كان يقول نحن قلنا الخوارج، إحنا أهل السنة يقولون الخوارج، هم عارف الخوارج لعلهم يطلقون المقصود بالخوارج من أن خرجوا على العادات والتقاليد. وأما الخوارج بالمعنى الشرعي فيطلق على فرقة لها قول في الإيمان يختلف عن أهل السنة. هم قالوا نعم الإيمان قول وعمل، ولكن خالفون قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان قالوا لا يتبعض، الإيمان شيء واحد يزول بالكلية إذا فعل صاحب الكبائر. إذا فعلت كبيرة من الكبائر، إذا سرق من سرق أو كذب أو زنى أو راب أو شيء من ذلك، يقول هذا كافر. ووافقهم كذلك نوع موافقة المعتزلة، فرقة من الفرق. نعم قالوا هذا صراحة لم يبقى مؤمن ولكن ليس كافرا، وما في الآخرة فإنه كما قالت الخوارج خالد في النار. والمرجئة بمختلف فرقهم، مرجئة معنى فرق، قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإنسان إذا كان مؤمنا لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان ولو فعل ما فعل من الكبائر والذنوب، وإيمان يبقى ثابت ولا يزيد ولا ينقص. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فقال الإيمان يزيد 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 يزيد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لو تكونون على الحال الذي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة فساعة. بمعنى الإيمان يزيد، يزيد بالطاعة. الإنسان عندما يأتي بالطاعات، وطاعة تدخل في طاعة، وطاعة تلوح في طاعة، ونحو ذلك من الأشياء، مقبل عليها، منشرح صدره لها، فهذا هو زيارة الإيمان. نعم. وينقص بالمعصية كذلك، الإيمان ينقص 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 حتى يكون صاحبه أقرب إلى الكفر من الإيمان، ولكن يبقى مؤمن ويخشى عليه. نعم. وإذا وجدنا شيئا من النصوص فيه لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم، فلا نعتقد فيها مثل ما قالت الخوارج أو المعتزلة، نقول لا يؤمن بمعنى أن هذا الفعل الذي قيل فيه لا يؤمن دال على أن هذا من واجبات الإيمان، لا يستحق أن ينفى الإيمان عن صاحبه إلا إذا بلغ درجة أن كان من أمور الإيمان واجبة. مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، نفع عنه الإيمان، ليس نفع عنه أصل الإيمان، ولكن نفع عنه الكمال الواجب. معنى هذا راه مفرط في واجب من واجبات العباد، أنه انتفت في هذا الصفة، أنه يعني ربما يحب لإخوانه المسلمين من الضرر ما لا يحبه لنفسه. إذن فهذا في الحق صاحبه ترك الواجب عليه، أنه يحب لإخوانه المؤمنين ما يحبه لنفسه، هذا هو الواجب. فإذا تركه فصح أن يقال فيه لا يؤمن. مثله على كل حال، بعض العلماء يمثل بهذا المثال الذي انتبه له. كمال واحد مثلا، أب قال لابنه أنت لست ابني إذا لم تفعل مثلا كذا وكذا، إذا لم يعني تذهب مع أخيك لكذا، ولا إذا لم تذهب إلى المكان الفلاني، ما يكون معصية. يقول أنت لست ابني، نفى عنه البنوة. فهذا النفي يعقل، هو ابنه حسا، ابنه ما يستطيع أن ينكر ذلك، حسا هو ابنه، ولكنه كأنه قال هذا واجب من واجباتي عليك أنك تفعل هذا الذي أمرتك به. فإذا أنت لم تفعله فأنت لست ابني على الوجه الحقيقي، ناقص البنوة تحت، ناقص تقريبا. هذا هو المعنى. إذن كذلك من انتفى عنه الإيمان لأجل عمل من الأعمال، دل ذلك على أنه فرط وترك واجبا من واجبات الإيمان، ونقص إيمانه بقدر ما ترك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ربما لو إن الواحد منا لو لم تكن له هذه القاعدة التي نذكرها الآن لقال نعم هذا واضح أنه يعني كفر. لا، ولكن ليس كذلك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حين يزني. إذن في ذلك الوقت، في ذلك الوقت، في ذلك اللحظة التي يمارس هذا الفعل، وتصوروه جيدا في أذهانكم سوف يتضح لكم. هل يمكن لشخص أن يفعل فعلا مثل الزنا أو السرقة أو كذا وكذا وإيمانه موجود في قلبه؟ يعني الإيمان الرادع، الإيمان الذي يمنعه، ويعني كأنه يقول له لا تفعل، لا يمكن، لأنه إذا وجد فإنه سوف أصلا لا يشتهي هذه الفعل ولا يمارسها، وإنما يمارسها في لحظة من لحظات ضعف إيماني شديد جدا، حتى أنه يعني خالف أمر الله تبارك وتعالى وفعل ما نهاه عن الله عز وجل. هذه اللحظة يشبهها بعض أهل العلم بحال النائم. النائم عندما يكون نائم روحه قد خرجت منه، روحه خرجت، وهذا الخروج ليس خروج نهائي، بل بقي بينها بين هذه الروح وبين صاحبها حبل رقيق، هو الذي عبره نجد ما نجد من أحلام ومنامات وإلى آخر ذلك. وربنا تبارك وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني أن الله عز وجل يقبض بعض الأرواح في الموت، يعني الروح عندما تخرج لا تعود لصاحبها، هذا هو نهايته، تخرج خروج وزيد تخرج خروج، كذلك خروج الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن نعم. إذن وبعضها يرد الله عز وجل إليه الروح ويكون أجله مزال، وبعضها يميته في نومه. هذا أيها الإخوة إذا تصورتموه مع صاحب الكبيرة، يعني الإنسان الذي يفعل الكبيرة، هذا إيمانه خرج منه خروج مؤقت، رحمك الله، وربما لا يرجع إليه، ربما لا يرجع إليه عم. كما لا تعود ربما الروح إلى صاحبها في المنام، فربما لا يرجع إليه. ولذلك هنا كل واحد منا يخاف عندما يفعل المعصية أو الذنب أو الكبيرة، فإذا وقعت منه فلتة فيعجل بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، ويحمد الله تبارك وتعالى أنه وفق لهذه التوبة والاستغفار. نعم، إذن هذا هو حال الإيمان في تلك الحالة التي صاحبها يفعل ما يفعل من المعاصي. والشخص إذا فعل ما فعل من المعاصي، عندنا أهل السنة وجماعة نقول أنه فاسق، نقول فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، عنده إيمان، عنده ما يفسقه، إذن فهو فاسق، فاسق باعتبار أنه يزني، يشرب الخمر، يكذب، يسرق، إلى آخر ذلك من شيء. وأما باعتبار ما عنده من إيمان فهو مؤمن، إذن فهو مؤمن، ولا نقول مؤمن هكذا بإطلاق، لا نقول هكذا. لماذا؟ لأنه هو ممارس للفسوق والعصيان والكبائر والذنوب ونحو ذلك. نعم، وكذلك لا نقول أنه خارج من الملة، لا. نعم، هذه مهمات مهمة جدا تتعلق بباب الإيمان، قلت يعني استدركتها اليوم على ما فاتنا بالأمس منها. نعم، وهناك مازالت سؤالات كذلك تتعلق بأقسام التوحيد وأقسام الشرك، إلى كم ينقسم التوحيد؟ هذا السؤال أظن طرحناه. أي أقسام التوحيد أقر به المشركون؟ أي أقسام التوحيد؟ أو نعم عمر، أي أقسام التوحيد أقر به المشركون؟ نعم، قلب مكبر عندك،
أقسام أقر بتوحيد الربوبية.
نعم، إذن أقر المشركون بتوحيد الربوبية، زيد الجواب شوية.
ولم يدخلهم ذلك في الإسلام.
نعم، إذن المشركون أقروا بتوحيد الربوبية، أقروا به بمعنى اعترفوا بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء وخالقه ومالكه. عندما نتصور نقول هكذا في الجملة، نقول في الجملة، وإلا في حق توحيد الربوبية على وجهه الحقيقي لا بد أن يثمر توحيد الألوهية. فهم أقروا به ولكن لم يأتي بثمرته، إذن فيه خلل في إقرارهم هذا. إذن أقروا به المشركون، أقروا بتوحيد الربوبية، أقروا بتوحيد الربوبية بمعنى قالوا بأن الله تبارك وتعالى الخالق مالك مدبر. وإذا قال هذا واحد من المسلمين يوم اكتفى به وأخذ يدندن حوله ويجعله كأنه هو التوحيد وكفى، نقول له في الحق لم تأتي بشيء زائد عن المشركين. المشركون هذا الذي تقر به أنت قد أقر به. نعم، نعم، أظن توقفنا عند توحيد الأسماء والصفات، عند توحيد الأسماء والصفات. إذن قلنا هذا قسم من أقسام التوحيد يسمى توحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الأسماء والصفات أننا نثبت، قلت هذه الجملة أو هذه الكلمة نجعلها في مقدمة تعبيرنا عن هذا القسم من التوحيد، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. نثبت، كلمة نثبت لا بد منها. لماذا نقولها؟ لأنه هناك من غير أهل السنة والجماعة من ينفي، وطريقة نفيه إما التصريح بأنه نفي، يقول الله عز وجل ليس له أسماء ولا صفات، أو يثبت الأسماء قلنا وينفي الصفات، أو يثبت الأسماء ولكن الصفات إنما يثبت منها سبعة فقط، وحتى هذه السبعة لا يثبتها بالدليل الشرعي وإنما يثبتها بالدليل العقلي. وبعضهم يؤول الصفات، وبعضهم ينفيها نفيا صريحا، وبعضهم يحرفها. وأما أهل السنة فيثبتونها أي صفة من صفات الله عز وجل. الله عز وجل سمى بها نفسه أو وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ما علينا إلا أن نثبتها، ليس لنا إلا أن نثبتها. نعم، نثبتها من غير تحريف. التحريف بمعنى أن يؤتى إلى اللفظ يدخل فيه حرف ولا ينحي حرف فيتغير المعنى. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. دلهما استوى استولى. أدخلوا اللام في كلمة استوى فصار استوى. ولذلك بعض أهل العلم شبه هذا بقول من قال الله عز وجل لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فقالوا هم حنطة، حنطة الشعير يعني. نعم، حطة معناها ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة معناها تحط عليكم ذنوبكم. فهم حرفوا وبدلوا القول، وهذا من أعمالهم أنهم يبدلون كلام الله ويحرفونه. نعم، إذن فهذا يسمى تحريف، وربما كان التحريف في المعنى فقط، التحريف المعنى كالتأويل. وكله يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. من قال لك بأنه استوى بمعنى استولى؟ من أين لك هذا؟ نعم، ومن قال لك الله عز وجل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة، أنت تقول ينزل رحمة ربنا، ولا تنزل ملائكة ربنا، ولا قال الله عز وجل مثلا الله نعم غضب الله عليهم، أنت تقول غاضب بمعنى أراد بهم العقاب أو أراد أن يعاقبهم، وإذا قال رحمه معنى أراد ثوابهم. من أين لك بهذا؟ من أين جئت به؟ ما هو الدليل على هذا التصرف في كلام الله تبارك وتعالى؟ إذن فهذا قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم. ونرد عليهم كذلك بسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال ابن تيمية رحمة الله: وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوا من عيب ونقص. وسلام على المرسلين، هذه الكلمة، هذه الآية من كتاب الله عز وجل إذا تتبعتم مواضع ورودها لا تجدونها إلا في أو بصدد تعقب المشركين الذين ادعوا لله عز وجل صفة النقص. تنزيه الله تبارك عن الولد، تنزيه عن الشريك، عن الصاحبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه أعداء الرسل به مما هو منزه عنه. وسلام على المرسلين، أي لسلامة ما قالوا من عيب تجدونه في مقدمة الواسطين. وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوا من عيب والنقص. نعم، إذن فالله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء وكذلك بصفات، وكذلك ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته من غير تحريف ولا تكييف. ولا تكييف، التكييف بمعنى بيان كيفية الصفة. أنا مثلا الآن أستطيع أن أقول أي واحد من الحاضر الآن كيف هو جالس، هل هو متربع الحمد لله ولا محتبي ولا إلى آخر الكميه آت الجلوس، أستطيع أن أكيفه لأنه هو الشخص نفسه أنا أراه. ولكن صفات الله عز وجل لا نستطيع أن نكيف صفات الله عز وجل، لأن تكييف الصفة فرع عن تكييف الذات. نحن ذات الله تبارك وتعالى ما رأيناها، ولا يستطيع أحد أن يدعي بأنه رأى الله تبارك وتعالى، ما يستطيع أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه بعين بصره، ما رأى ربه، وحتى ليلة الإسراء والمعراج ما رآه. هذه العقيدة الصحيحة إن شاء الله، والقول الراجح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ولا أحد رآه. موسى عليه السلام طلب الرؤية ولم تحصل له. إذن كيف يكيف؟ تكيف صفاته تبارك وتعالى. إذن لا نكيف صفات الله عز وجل، نقول ينزل. إذا قال أحد كيف ينزل تقول الله أعلم، الكيف مجهول. مالك عليه رحمة الله بن أنس جاءه رجل وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم. معلوم وش معنى معلوم؟ معلوم بمعنى أن معناه عند جميع من ينطق العربية لا يحتاج إلى تفسيره. الكلام المعلوم لا يحتاج إلى تفسير وشرح وبيان وتوضيح، بل ربما إذا أخذت تفسيره ممكن تزيده إشكالا. معلوم، هكذا يقال. والكيف مجهول، الكيف بمعنى كيف استوى مجهول لا نعرف. إذن قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة لا يجوز. هكذا كل صفات ربنا عز وجل نؤمن بأن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكمال ونعرف معنى الصفة ولكن لا نستطيع أن نكيفها. الله عز وجل يرحم ينزل يأتي يجي يغضب يكشف عن ساق، له يدان له عينان، يسمع يتكلم إلى آخره، لا نكيف. قد يقول واحد منا أنت إذا قيل لك الله عز وجل يسمع ألا تتصور أن هناك أذن وتتصور كذلك ما في الأذن من كذا من تركيبات ونحو ذلك؟ نقول نعم، هذا نتصوره في صفات المخلوقين صحيح. المخلوق إذا قيل لنا يسمع تأتينا كل هذه الأشياء، لا بد أن نتصور بأنه يسمع وبأذن وكذا وكذا، لكن الله تبارك وتعالى حتى إذا حصل شيء من ذلك فإن خيالك قد فسد، دخل عليه فساد، وأنت تتكلم على صفات الله تبارك وتعالى أبعد عن خيالك كل أوهام كل أوهام. ولربما كذلك أصبت لأجل مجاورتك لمن يتكلم بأسئلة أسئلة مخالفة لأهل السنة والجماعة، فتدخلك نوع أسئلة وشبهات، تقول أنت مثلا ما لا رب سبحانه وتعالى عندما ينزل معناها راه يخلو منه مكان ويمتلئ منه مكان وكذا، وتطرح هذه الأسئلة. لا، نحن نطرح هذه الأسئلة على الله عز وجل. نحن نعرف أولا باللي النزول يكون دائما من الأعلى إلى أسفل، من منا لا يفقه هذا المعنى؟ النزول إذا قيلك ينزل، ينزل الله عز وجل ينزل من فوق العرش إلى السماء الدنيا، وطبعا العرش هو فوق جميع المخلوقات، والسماء الدنيا هي السماء التي هذه التي تلينا، ولا شك هذا نزول ونقوله، كيفيته لا نستطيع أن نتكلم فيها، لا نستطيع. ولكن إذا قلنا كيف ينزل فلان من الناس نقول نعم نستطيع أن نكيف كيف ينزل وكيف نزل أو الآخر، أي مخلوق نستطيع أن نكيف نزوله وهكذا. نعم، وفرق بين جميع صفاتنا وبين صفات الله تبارك وتعالى. نحن كل صفاتنا تليق بضعفنا، لو قلنا مثلا نحن كلنا هل إن شاء الله الحاضرين يسمعون، هل تظنون بأننا نسمع فينا من الله يبارك يسمع جيدا؟ فينا من يسمع وسمعه ما شاء الله يعني، وفينا من يحتاج عندما يبغى يسمع أو يدير هكذاك، ربما يدير هكذاك يجي الخبر ويدقق جيدا باش لعله إن شاء الله الخبر الكلام يصله، وفينا من يقول لك أنا لا أسمع إلا إذا اقتربت اقترابا شديدا من مصدر الكلام. وربنا عز وجل من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات يسمع هذا الذي يجري هنا، وسواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الله عز وجل سواء عنده، سواء كيف رفعت صوتك ولا خفضته عند الله تبارك وتعالى سياني. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها، تريد تحكي له قضية يعني لا بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمع بها حتى واحد، بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سوف يفتيها ويعطيها الحكم الذي تتصرف وتفعله، من ما عدا ذلك لا داعي. مش كيف نسوينا الآن من جي قضية وتمشي لمحامي وتمشي لفلان وتمشي لفلان وتوزع قضيتها ويسمع بها الخاص والعام. نعم، إذن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تسر إليه بالقول، وعائشة رضي الله عنها في بيتها ما كانت تسمع، ما كانت تسمع، وليس عندها آفة في أذنها عشان تسمع، يعني سمعها على ما هو معلوم جيد، ولم تكن تسمع والله تبارك وتعالى كان يسمع، كما قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وعائشة في البيت لا تسمع. إذا الفرق بين سمعه تبارك وتعالى وسمع مخلوقات. نعم. وهكذا إن شئتم جميع صفات الله عز وجل أطرج الفرق بينها، بين صفات الله وبين صفات المخلوق، فرق كبير جدا. من هذا الذي يعني يقول لك أنا أخشى التشبيه؟ إذا قلت الله ينزل، إذا قلت الله تبارك وتعالى يستوي، إذا قلت الله يأتي الله ينزل، الله يعجب يرحم يغضب، يقول لك أنا أخاف التشبيه بينه وبين المخلوق. هذا أمر عجيب صراحة. تقول الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير، الذي خلق السماوات والأرض، خالق كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا تخشى أن تشبهه بين مخلوق ضعيف من أمثال المخلوقات؟ هذا في الحق صراحة مباشرة يقال له، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهكذا أيها الإخوة، اسماء الله تبارك وتعالى صفاته قال: لا نكيف ولا نحرف ولا نعطل. لا نعطلها، تعطيلها بمعنى يعني تعطيل الله تبارك وتعالى عن هذه الصفات، تعطيله هو سبحانه وتعالى عنها، بمعنى جعله غير موصوف كما فعل من فعل. بل معروف حتى عندنا نحن كثرة الأوصاف أحيانا تدل على شرف الموصوف إذا كانت أوصاف حميدة. نعم. فالله تبارك وتعالى أوصافه الحميدة تدل سبحانه وتعالى على جلاله وعلى عظمته تبارك وتعالى وعلى كبريائه. وبقدر ما الإنسان منا تعرف عليه بكثرة تلك الأوصاف فهو أعرف من غيره بربه عز وجل. نعم. إذن من غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تعطيل. تعطيل الصفات معناها إخلاء رب العالمين تبارك وتعالى وجعله بدونها. نعم. وهذا هو الذي يفعله الجهمية. الجهمية فرقة، وكل من عنده تعطيل نقول عنه جهم حتى ولو لم يعني يشعر هو بانتسابه إليه، فهو جهمي بمعنى معطل لله عز وجل عن صفاته. نعم. ونحن صفات الله تبارك وتعالى لا نثبتها إلا ما ثبت في ثبت جاء به الوحي. نعم. ومن غير كذلك تحريف ومن غير تمثيل. إذا قلنا من غير تحريف، من غير تكييف، من غير تعطيل، من غير تحريف، من غير تمثيل. من غير تمثيل، قال ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. حتى احتار العلماء أو نقول له خلاف كبير، قالوا: كيف ليس كمثله شيء؟ كمثله، مثله تفيد ما تفيد الكاف، كيف توالى كلمتان بمعنى واحد؟ قال بعضهم: نفي مثل المثل مبالغة في المثل. وربما هذا القول له وجه من الصواب. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، الله عز وجل من مخلوقاته. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أيها الإخوة هي كالقاعدة، كالقاعدة عند أهل السنة، معناها تشبه أن تكون قاعدة. الله عز وجل نفع عن نفسه المماثلة وأثبت لنفسه الصفات. نفع عن نفسه المماثلة التي بعض الناس ربما تراه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وينسى وهو السميع البصير. يعني أن الله تبارك وتعالى نعم ليس كمثله شيء في سمعه، ليس كمثله شيء في بصره، ليس كمثله شيء في عزته، قدرته، في غناه، في عظمته، في جلاله، في سمعه، في كلامه، في بصره، ليس كمثله شيء. إذن أثبت الصفات ولا يغب عنك ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. متى ما أثبتنا أي صفة من صفات الله عز وجل جاء بها الوحي لا يفارق أعيننا ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء وأوسط. أزيدكم مثالا آخر ممكن يساعد أيضا إن شاء الله على يعني مسألة ما ممكن بعضنا قد يرتبك إذا اعترض عليه بعض الناس وقال له إذن أنت تشبه عندما تقول الله تبارك وتعالى ينزل، رأك شبهت بكل ما ينزل من المخلوقات. نقول له فرق بينه تبارك وتعالى وبين صفاته، فنحن نثبت الصفات كما نثبت الذات. أنت تثبت الذات، يقول لك نعم. هل عندما أثبت ذاته وأثبت ذوات المخلوقين قد شبهته؟ لا أظنه يجد جوابا. إذن نقول أثبت الصفات، ونحن الصفات عندما نثبتها نثبت وجودها فقط. قلت المثال الذي أريده، لو قلنا لك، لو قلت لكم مثلا مررت بعمارة طويلة طويلة، والآن أصحاب الإنترنت يكتبوا طويلة ويكتبوا يا ويا 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 كذا، يعني لإفادة بأنها طويلة على هذه اللغة، طويلة بمعنى يعني طولها يعني غريب، شيء ملفت للانتباه. يعني كم تتصورون مثلا طول العمارة هذه؟ كم؟ ها؟ نطيح السعادة 800 متر أو برج خليفة 800 متر يعني وما يزيد، هذا هو الطول المستغرب. لكن إذا قلت لكم رأيت إنسانا طويل 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 طويل، كم يكون طوله؟ ها؟ مترين، مترين، نعم مترين، وربما إن شئت تزيد مترين وعشرين سنتيمتر، هذا هو الطول بالنسبة للإنسان المستغرب. الطول المستغرب في الإنسان هو مترين فقط، لكن الطول المستغرب في العمارة هو يعني ما زاد على 800 متر. هذا الطول الذي ربما صح صاحبه يقول رأيت عمارة رحمك الله طويلة 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 جدا. إذن هذا مخلوق ومخلوق، مخلوق ومخلوق، هذا المخلوق والمخلوق، الطول المستغرب في كل واحد منهما يختلف. إذن أولى أولى بين الخالق والمخلوق أن صفاته تبارك وتعالى تختلف عن صفاته. هذا صفة مخلوق نفس الصفة، طول والطول، طول الذي في العمارة غير الطول الذي في الإنسان، اختلفا. فالصفات من باب أولى، أقول من باب أولى صفات الخالق سبحانه وتعالى صفات المخلوق. نعم، معليش نزيد مثال آخر، مثال آخر. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، معناها ما ذكره الله عز وجل من أنواع الثمار والنعيم الذي في الجنة أساميه موجودة في الدنيا، في أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر، وأنهار من لبن من غير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أنواع النعيم في الجنة، في الدنيا أساميها موجودة، لكن بالنسبة للطعوم واللذة والحقيقة شيء آخر، شيء آخر. كما قال تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نعم، ولهم فيها ما تشتهيه لأنفس وتلذ الأعين، نعم، ولكم فيها ما تشتهيه لأنفس وتلذ الأعين فيها خالدون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن هذا كذلك مثال، ومثال آخر أيضا، معليش، جيد الإنسان كل حال يتدعم بالأمثلة ليتضح له هذا الباب، سيما ونحن على كل حال تعلمون أن البيئة مبتلون بالأشاعرة وعقيدتهم التي اختلطت مؤخرا بالماتريدية وفيها ما فيها من نعم. إذن أقول مثال آخر، هذه الروح التي كل واحد متيقن يقول لك الروح في الجسد تطلع وتهبط وكذا والآخر، وصف الله عز وجل بأنها تعرج، الروح تعرج، نعم، وتخرج، خرجت روحه ونحو ذلك. هل يستطيع أحد أن ينكرها لأجل أنه هذا الروح ما شافهاش ينكر أنها هذه الأفعال من أفعالها؟ نعم أفعالها، ولكن الروح قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علمي إلا قليلا. حقيقة الروح نحن لا يستطيع الواحد أن يقف عليها تماما، ولكن هذه الصفات التي وصفت بها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أحد في أنها نعم من صفاتها. نعم، إذن هذا هو الواجب اعتقاده في صفات الله تبارك وتعالى، أنه عز وجل موصوف بكل صفات الكمال التي وصف بها نفسه من غير تحريف، من غير تكييف، من غير تعطيل، من غير تمثيل. نعم، قلت يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المقصود نفي المماثلة مع إثبات الصفات، أو نقول نفي من غير تعطيل وإثبات من غير تشبيه. نفي من غير تعطيل وإثبات من غير تشبيه، معناها النفي، نعم ننفي عن الله تبارك وتعالى الصفات التي لا تليق به. وحتى هذا النفي على كل حال أهل السنة في هذا الجماعة والجماعة رحمه الله لهم ما لهم من الدقة في هذا الباب، ما لو أن واحدا منا تتبع قواعدهم لوجد فيها ما فيها من المحاذرة وفيها ما فيها من الحيطة والحذر، حتى لا يقع الإنسان في شيء مما يكون خطيرا في جنب الله عز وجل. حتى النفي يلتزم فيه الشرع، ما يبقى الإنسان كل حال ينفي عن الله عز وجل كما ينفي يعني الأشاعرة والمعتزلة ليس بعرض ليس بجوهر ليس فوق العالم ليس تحت العالم ليس كذا وليس كذا ويقول ليس هذا ما عنده. الله عز وجل ما ذكره من نفي في القرآن الكريم نلتزمه، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سبيا، لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء، وما مسنا من لغوب، ونحو ذلك. هذا يعني وما يشبهه، وهو في الحق يعني ليس بكثير، الأكثر في صفات الله عز وجل الإثبات ليس النفي. نعم، قال رحمه الله: عملا بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. هذه السورة كما تعلمون هي السورة التي تسمى سورة الإخلاص، أخلصت لصفات الله تبارك وتعالى ووصفه بصفات الكمال. قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد، أحد لا شريك له، الصمد السيد الذي يقصد عند الشدائد فيفرجها، أو كما نعم، أو هو الكامل في سؤدده، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن، وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، قال رحمه الله: وأقسام الشرك ثلاثة، وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. نعم، لا تكتمل معلومات الواحد منا أيها الإخوة في الكلام على التوحيد حتى يضيف إليها المعرفة بتفاصيل الشرك، المعرفة بتفاصيل الشرك، وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء. نعم، فالشرك بالله عز وجل يمكن أيضا أن يقسم إلى نفس أقسام التوحيد، كما أن هناك شرك في التوحيد في الربوبية، هناك شرك في الربوبية. إذا وجدنا شخصا يقول بأن فلان من أولياء الصالحين يعلم الغيب، أو كان بعض الناس يقول لهم بلي شيخنا راه يعلم الظاهرة والخفية، ماذا؟ الكشف شيء آخر، أو الكشف عنده معنى ثاني، ولكن هو يقول لك بلي نادي كنت في رقادة كل بعيد على شيخ كل كذا راه يعرف واش كاين في قلبك، رحمك الله. هذا شرك في الربوبية. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم، العلم بالغيب نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى تفرد به وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم، ولا مثلا يقول لك باللي مثلا بأنه اللي مثلا اللي اعتقد في شيخنا ولا كذا راه يوم القيامة يدخل الجنة، يدخل الجنة نعم، ويدخلوا مع جماعته ونحو ذلك، هذا نوع من تصرف لا يكون إلا لرب العالمين تبارك وتعالى. الملك يومئذ لله يحكم بين عباده وما إلى ذلك. وإذا اعتقد مثلا أنه يرزق ولا يخلق ولا إلى آخر ذلك من أشياء فهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. نعم، وأما الشرك في الألوهية فكثير وما أكثره، كثير في الناس وضربنا له أمثلة. نعم، الشرك في الألوهية بمعنى أن يعتقد أو أن يفعل واحد من المسلمين من العبادات ما لا يعبد به إلا الله عز وجل، كأن يستغيث بالولي الصالح يقول يا فلان في حال من الكربة والشدة، يقول يا فلان أغثني ولا احضرني ولا يعني ادركني ولا إلى نحو ذلك، ولا يطلب منه العون أو المدد أو الأخذ من شيء، أو يذبح له، يذبح له نهار السلكان تاعت فلان مسبح الجاف مثلا ولا سيدي غريب ولا البهلول. بهلول كين؟ كين البهلول؟ ها؟ شو البهلول؟ نعم، ها؟ نعم، البهلول موجود. إذن عندما يذبح يذبح تقربا له، تقربا بمعنى كأن كما نحن نتقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي يوم العاشر من ذي الحجة أضحية، أو نذبحها كذلك في الهدي، نتقرب بسفك ذلك الدم لرب العالمين، لأنه العبادة التي تعبدنا بها في ذلك اليوم ولا أفضل منها في ذلك اليوم. إنسان يوم الأضحى يذبح تقرب إلى الله عز وجل ورب سبحانه وتعالى يرضى عنه بذلك الفعل، هذا كذلك يسيل الدم لأجل فلان. إذا وجد على هذه الصفة فهذا الشرك والعياذ بالله في العبادة، فإنه ذبح لغير الله، ذبح لغير الله، هذه صفة الذبح لغير الله عز وجل. إذا وجد هذه الصفة فصاحبه والعياذ بالله مشرك، مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. لكن هنا بعض الناس عندما يسمع نقول هذا الكلام فهو مشرك، يقول لك يكفر الناس. نعم، وهذه كذلك أحب الإخوان وقفة جيد أننا نقف عندها، يقول لك يكفر بالناس، يقول لك لذلك كذا هو مشرك. نعم، نقول من ذبح لغير الله فهو مشرك، من دعا غير الله فهو مشرك، من نذر لغير الله فهو مشرك، من استغاث بغير الله فهو مشرك، من عبد غير الله فهو مشرك. نقول له من قال من عبد غير الله مشرك ولا مش مشرك، ما أدري ماذا يقول. إذن نقول فهو مشرك، لكن على تفاصيل إذا أردنا أن نحكم على معينين، إذا أردنا أن نحكم على معينين عندنا كلام آخر. نعم، يصير الحكم مختلف إذا وقع من وقع من المسلمين، من المسلمين، لأن ما سنذكره كلام يختص بالمسلمين، وأما بالكفار فكفرهم وما هم فيه فهم كفار، نتكلم على مسلم، مسلم وقع في شرك أو في عمل شركي خطأ أو جهلا أو تأويلا أو إكراها، واضح ولا أعيد؟ إذن قلت وقع في شرك من دعا غير الله عز وجل أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو الأخذ خطأ، أخطأ، أخطأ كما أخطأ من قال اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح لسانه لم يتملك فنطق بالكفر، هذا كفر الموقف، هذا كفر صريح. قال اللهم أنت عبدي، رب العالمين يخاطبه بهذا الخطاب، وأنا ربك، هذا كفر لا شك في ذلك. ولكن صاحبه لما كان خطأ جرى على لسانه فلا يقال عنه في تلك اللحظة أنه كفر، لا، أو جاهلا. الواحد منا مهما بلغ من العلم فإنه ربما يجهل في مسألة ما فيأتي فيفعل فيها غير الصواب، ما أكثر ما يجهل الناس، وتكثر جهالاتهم ويكثر وقوعهم في الشرك بسبب الجهل. وهذا كل واحد يمكن أن يتصوره، لو أن إنسان مثلا دخل في الإسلام اليوم بعد ساعات وقع في ضد التوحيد، أي نقول له دخلت الصباح وخرجت عشية، ماذا نقول؟ هذا بسبب جهله، نعم، ولقرب عهده، نعم. شك شرك ليس تقسيم معروف عند أهل العلم، لكن الشخص ممكن، أي واحد منهم ممكن يكون جاهلا، بل ربما هناك ممكن يقول لك نحن في حق سمعنا الناس، الناس الكبار يقولنا زمان ولا علمونا بالاستغاثة بالصالحين بالأولياء، ما في احتشي ما في احتشي وتستغيث بهم، نعم، وتنذر لهم ونحو ذلك. وهذا جهل، سيما البيئات التي لم تنتشر فيها دعوة التوحيد، سيما البيئات التي لم تنتشر فيها دعوة التوحيد، يمكنك أن تتصور في المسلمين من أنواع الجهالات ما تتصور. إذن قلنا الخطأ والجهل والإكراه، الإكراه بمعنى أن الإنسان يكره، وهذه صرح بها ربنا عز وجل قال الكريم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن يسار رضي الله عنه أكرهه المشركون على أن يتلفظ بكلام فيه سب للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي عليه السلام وأخبره بما كان منه، قال له إن عادوا فعد، إن عادوا بعنا إلى تعذيبهم وعقابهم وإكراههم فعد أنت إلى سبك، ولكن قلبك والحمد لله مطمئن بالإيمان. هذا أمر واضح على كل حال، إنسان إذا أكره على أن يتلفظ بشيء من الشرك أو الكفر وكان قلبه مطمئن بالإيمان فلا بأس بذلك ولا يضره ويعتبر ليس مشركا مؤمنا. التأويل السائغ، التأويل بمعنى أن الإنسان قد يتأول، يتأول بمعنى عنده تفسير معين لمسألة معينة، أوقعه ذلك التفسير في ماذا؟ في الشرك بالله عز وجل. وعندي مثال لكل حال لغير الشرك، مثال لبعض الصحابة كان يقع في أخطاء، مثلا الصحابة رضي الله عنه سمع قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمد إلى خيط وربطه في رجليه وأخذ يأكل ويشرب حتى يتبين له. أخبر النبي عليه السلام بهذا فقال له، فقال الله عز وجل من الفجر، أو نزل عليه قول الله عز وجل من الفجر، بما الخيط الأبيض هو النهار والخيط الأسود هو الليل رحمك الله، وليس الخيط الذي فهمته أنت بمعنى كلمة الخيط، نعم. وبعض الصحابة أيضاً كانوا يشربوا الخمر فهموا من قوله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات، قال ما يعني من المسلم إذا كلا يشرب الخمر وكذا وكذا ما عليه تشي ما دام هو مؤمن، نعم. وجيء بهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يقم عليهم الحد، لماذا؟ لأجل أنهم فهموا هذه الآية فهما غير صحيح، وكل واحد من الناس قد يقع في شيء من هذا. فهذه لأهل السنة، هذه تسمى موانع، موانع التكفير. معنى موانع التكفير بمعنى الشخص قد يقع في الكفر أو في الشرك بالله عز وجل ولا يكفر أو لا يحكم عليه بشرك، المقصود المعين، المعين، فلا يحكم عليه بشرك لأجل تلبسه بواحدة من هذه. قل للقوم، قل لهم هاتوا أنتم مثلها، أنتم تكفروا بلا ضوابط بلا قانون. تعرفون بأن بعضهم يقول لك رحمك الله إذا قلت مصيحف فقد كفرت، إذا قلت مسيجد أنت تشتري على كل حال مسجد يعني مبناه صغير، مسجد صغير فقط، ليس احتقارا على كل حال، لأن طلع صراحة أن الإنسان يعني احتقر ما عظمه الشرع فيه كلام كذلك. ولكن مجرد تقول مسجد أكرت الديت، تقول مصيحف المصحف أكرت الديت مباشرة. نعم هكذا مثلا، هذه الألفاظ عندهم من أسباب الرداء، وليس هناك عندهم هذا الذي كنا نفصل فيه من ضوابط التكفير والموانع التي إذا ما وجدت في شخص معين لا نحكم عليه بالكفر، مقصود به تكفير معين. وأما تكفير النوع، النوع بمعنى نقول من فعل كذا فهو مشرك، فعل كذا فهو مشرك، هذا لا مانع، لا مانع أن نطلق القول هكذا، ولكن إذا أردنا معينا فإننا سوف نكون على صورة نعمل فيها هذه الموانع التي سمعتموها الآن. بل وليس كل واحد له أن يكفر أو أن يحكم على أحد الناس بأنه مشرك أو كذا وكذا، وإنما ذلك لأهل العلم أو من حاملة العلم، والمسألة كذلك تختلف. نعم بحسب المسألة، هناك مسألة هي ظاهرة لا نشك أن إنسان مثل مسلم من سب دين الإسلام رحمك الله يقول لك أنا ما ندري كان كفر، لا كفر. ومن سب دين الإسلام أو من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من سب الله عز وجل أو رمى المصحف في القذر، هذه أمور واضحة ولا إشكال فيها. من فعلها أمامنا نعم قال هذا مصحف نعم ورمى به في القذر، نقول كفرت بالله عز وجل، كفرت بالله تبارك وتعالى وخرجت من دين الإسلام. وهكذا كذلك من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب نعم أو سب دين الله، نعم هو الذي هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نعم الغضب يختلف، هناك الغضب على كل حال الشديد الذي لا يدري ما يخرج من لسانه، فهذا إن شاء الله يعني كأنه ما يدري ما خرج، ولكن الغضب العادي لا ليس كافي. نعم إلا أن يقال أخطأ بلسانه بمعنى خرجت، وهذا قد يقع لبعض الناس، ممكن واحد الإنسان مثلا كان فترة زمن يمسك المخلط للخضضرية، تعرف بالخضضرية هذا ربما ما كانش واحد لي أظن يكثر فيه السب مثله، ها اللي يبيع الخضر. نعم فهو لكثرة مخالطته لهم كان يوم ما ممكن مع الناس هكذا وتركهم على كل حال، كان يوم ما الناس مع كذا ربما غضب وزعف كذا وكذا، وكانت هذه اللفظة كثير ما يسمعوها كثير ما يسمعوها. نعم فسهلت كذلك وخرجت من لسانه، وحينها مباشرة كأنه لو وجد طريقا كيف يسلبها لفعل، ولكنها خرجت. مثل هذا لعله إن شاء الله يكون يعني نقول ممن نعم هو في حالة غضب، ليس ذلك غضب الذي ذكرناه، ولكنه غضب ليس مستبعد أي واحد من يعاشر أي طائفة من الطوائف نعم ويجري على لسانه لفظة أو عبارة ممكن جدا يعني من حيث لا يدري يتكلم بها هو متأثرا بما كان عليه أيام مخالطته له. نعم نعم إذا كان في السورة التي يكون مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم فهو مرفوع عنه القلم، وأما إذا كان يعني في غير ذلك فهو كأي الناس. نعم نعم إذن الشيخ رحمه الله قسم الشرك إلى أقسام ثلاثة، قال شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. أما الشرك الأكبر هو الذي أيها الإخوة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا منه، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا منه، هو الذي الإنسان يخرج به من المسلمين ويصير في عداد الكافرين فيقال عنه مشرك، مشرك، وليس نقول مشرك شرك أكبر ولا كذا، نقول مشرك مباشرة، بخلاف مشرك شرك أصغر نقول أشرك بالله عز وجل الشرك الأصغر وهو مسلم، ولكن المشرك شرك أكبر صار لا يقال له مسلم. وإذا كان معينا طبعا في الكلام كما تقدم بعد أن تستوفى تقام عليه الحجة ولا يكون متلبسا بشيء من الموانع فيصير مشركا، وإذا كان قبل مسلما فيقال مرتدا، مرتد يعني ارتد عن دين الإسلام. ماذا فعل؟ مثلا جاء الواحد من أولياء الصالحين قال يا فلان تقعد أعطيني وأعطيني وكذا ورني وماله، ويدعيه كما يدعو الله عز وجل، ولا يذبح ليه ولا ينذر ليه ولا إلى آخر ذلك من العبادات التي هي لله عز وجل فيتقرب بها إليه. هذا الشرك أكبر. وواجب أيها الإخوة علينا أن نحذر منه وأن نبينه للناس. ولا يجوز لأحدنا مثلا اسكت على أباه يقول لك هذا أبويا وما أقدرش نتكلم فيه ويزعف علي ويطالي الطنسيون ولا يطالي السكر، خليه يطالي السكر وخير من اللي يخرج من ملة الإسلام. نعم. إذن هذا الشرك الأكبر هو الذي حذر الله منه عز وجل في العديد من آيات القرآن الكريم كثيرة. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تبارك من يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إن الشرك لظلم عظيم إلى آخر ذلك من آيات كثيرة فيها التحذير من الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو أعظم الذنوب، لا ذنب أعظم منه. نعم. والإنسان دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يقيه من الشرك ويتهرب من الشرك ويخاف منه ولا يسلك طرقه، ويلزمه من ذلك أن يتعلم التوحيد وكذلك يتعلم الشرك حتى تفاصيل الشرك. نعم. والقسم الثاني من أقسام الشرك هو الشرك الأصغر وهو صاحبه يبقى من المسلمين في عداد المسلمين، نعم، إلا أنه قد ارتكب ذنبا من الذنوب هكذا مجرد كونه شركا ولو كان أصغر المفروض أنه مخيف، نعم، يبقى صاحبه يجتهد إذا وقع شيء منه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع. والشرك الأصغر تطلق لكل ما سماه الله عز وجل شركا، لكل ما سماه الله شركا، ولكنه ليس فيه معنى التنديد الكامل. الله. كما لو حلف أحدنا بغير الله عز وجل من غير تعظيم للمحلوف به، أو كما لو أن مثلا شخصا راء بعمل مثلا إنسان كان يصلي ودخل عليه واحد وزاد في كيفية الصلاة ولا كان يقرأ وحس القراءة ونحو ذلك من هذه الأعمال كلها تسمى الشرك الأصغر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء قال يقوم الرجل فيزين صلاته لأجل ما يرى من نظر الناس إليه، هذا يسمى الشرك الأصغر، ودائما الواحد يحترز منه لأنه قل ما يسلم أحدنا منه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. نعم. لا ليس من الرياء مثلا الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام قال والصحابي لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، ليس مراد به أنه فقط يعني مجرد أن هؤلاء الناس يمدحونه أو يثنون عليه أو نحو ذلك، وإنما هو يريد أن يفيدهم بأنهم إذا قرأ قراءة حسنة حصل لهم خشوع وتمكنوا من معرفة المعنى ونحو ذلك، وهذا إفادة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، ولكن المراءة من أنه يريد أن الناس يثنون عليه ويمدحونه، هذا هو الذي يقصده بالعمل. وكذلك ليس من الرياء إن شاء الله أن الإنسان ربما ينشط للعمل عندما يكون في وسط ناس مثلا يعني نعم بعضنا كنا نحضر حلقات لكن عندما جاء رمضان واجتهد في الالتحاق، بعض الناس إذا كان في وجد في أوساطنا كذلك من يقرأ ممكن ينشط أكثر مما لو كان وحده، بعض الناس مثلا كذلك إذا ذهب للتراويح يصلي بينما لو بقي في بيته يمكن ما يصليها ونحو ذلك، وهو لا يريد بذلك إلا أنه ينشط للعمل وترتفع همته إذا كان في أوصاف العاملين. هذا ليس من الرياء، هذا ليس من، وإنما الرياء ذلك الذي يفعله ويتباهى به وكأنه يلتفت إلى المحمدة والثناء الذي يأتيه من قبل الناس. وليس من الرياء كذلك إذا أنت أوقعت العمل ثم بعد ذلك أثني عليك وفرحت بهذا الثناء وسررت به واستبشرت به، فهذا إن شاء الله كما جاء في الحديث ذلك عاجل بشرى المؤمن. المقصود أنك الذي حرك إرادتك للعمل ليس هو حب ثناء الناس، هذا هو المعتبر. فإذا كان الذي حرك إرادتك هو حب ثناء الناس فهذا هو عين الرياء، هذا هو عين الرياء. وليس من الرياء أيضا التشريك، التشريك في العبادة. الشرع مثلا يعني بعض العبادات الشارع ذكر معها بعض الثواب العاجل، قال أن مثلا الصدقة تطفئ غضب الرب مثلا، ولا مثلا صلة الرحم تزيد في الرزق وتنسئ في الأجل. فالإنسان مثلا زار رحمه واستحضر هذا الثواب العاجل، هذا كذلك لا يضر بعمله ولا يعتبر من الرياء المضر، نعم، وإنما يضر بالعمل ما إذا قصد به مثلا غرضا دنيويا بحتا ولم يذكر معه. قال مثلا أنا أصوم فقط لأن الطبيب نصحني، الطبيب نصحني باش لأن الصوم هذا يقع به واحد يعني ماذا تصفية لمواد سامة ضارة في الجسم. قال إنسان هكذاك واستحضر لهذا المعنى فقط، ومعنى التعبد غاب، فهذا في حقه إذا حصل هذا الذي أراد حصل، وإن لم يحصل له فليس له عند الله عز وجل أجر. نعم. إذن ذكر الشيخ كذلك الشرك الأصغر، الشرك الأصغر والشرك الخفي. نعم. والشرك الخفي بعض أهل العلم كثير ما يحب أن يجعله قسما لهما معا، الشرك الأكبر فيه الشرك الخفي والشرك الأصغر فيه الشرك الخفي. والخفي في الحق واضح من كلمة خفي معنى لا يظهر، وكثير من الناس قد لا يتراءى له فيحترز منه، ولكن إذا عظم توحيد الله عز وجل فإنه سوف يتبدد إن شاء الله هذا الشرك الخفي. نعم. نعم. الشرك ما به؟ نعم، هذا لو كان سؤالا. فالشرك والكفر، الشرك والكفر بعض أهل العلم يجعلهما واحدة، أشرك أو كفر بمعنى واحد، ولكن الصحيح أن بينهما فرق. كلمة الشرك مشعرة بأن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، يعبد الله ويعبد معه غيره، بمعنى جعل لغير الله نصيبا في العبادة، فهو يعبد الله عز وجل ويعبد غير الله، هذا المشرك. وأما الكافر فكلمة كفر لا تشعر بأنه يعبد الله، بل هو يعبد غير الله عز وجل مباشرة، وسواء كان يعبد هواه أو يعبد الشيطان أو يعبد ما يعبد من الآلهة. وربنا عز وجل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله في أحد معنيي الآية، يحبونهم أي أندادهم كحبهم لله، يعني هم يحب الله ويحب كذلك الأنداد، هذا المشركين، حبهم لله وحبهم لأندادهم، ولكن يحبون أندادهم أكثر من حبتهم لله عز وجل. وأما الكفر، الكفر بمعنى ضد الإيمان، والشرك ضد التوحيد. نعم. إذن الصحيح قلت أن بينهما فرق. نعم. فرق. ويكون الشرك كما ذكر محمد بن الوهاب عليه رحمة الله في نواقض الإسلام أحد أنواع نواقض الإسلام، الشرك بالله عز وجل، أن يجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا يدعوه كما يدعو الله عز وجل، و يعني يعامله ببعض أنواع العبادات كما يعامل، فهذا الشرك وليس بكفر. نعم، الشرك بالله عز وجل ذكر كذلك أنه يحبط العمل، أن صاحبه يحبط عمله. قال تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الضمير يعود على من؟ على من ذكروا من الرسل وهم 18، 18 ذكرهم الله عز وجل، وذكر في آخر الآية: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تلك حجتنا. وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا هو الشرك أيها الإخوة. والواحد منا عندما يعرف ويعرف حقيقته ويعرف أنه قبيح، وأنه لولا الجهل ولولا تغرير الشيطان لكان هو أنتن شيء له رائحة، الشرك بالله عز وجل. ولكن الجهل جهل الناس، وكذلك الشيطان وتسويله ووسوسته التي جعلت كثير من الناس لا يعرف الشرك على حقيقته. نعم، إذن فهو إذا عرفنا أنه محبط، محبط لعمل صاحبه، بمعنى أن صاحبه يأتي من قيامة وأعماله التي كان قد عملها، نعم، وموجب أيضا للخلود في النار لمن مات عليه. قال عز وجل في المشركين: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. نعم، وقال عز وجل: أولئك حبطت أعمالهم، والله عز وجل لا يغفره لصاحبه. من مات على الشرك، قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتعين أيضاً أن يرحو أن نعرف أنواعه وأصنافه، سيما ما منها منتشر في بيئتنا، من أجل أن نحذره ونحذر منه. من ذلك دعاء الأموات، قال الشيخ: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام. دعاء الأموات دعاؤهم دعاء العبادة، بمعنى يأتي الواحد يقف على قبره أو بعيد عنه يقول: يا فلان، بصريح الدعاء أعطني، ولا مدني بالولد، ولا مثلا ينذر له. كان بعض نحن عندنا بعض الأولياء الصالحين المزعومين على كل حال، الله أعلم بحالهم، الذين يزعم الناس أنهم أولياء صالحين يعطون المال. المال هذا الذي عندنا في الدنيا، هذا الصرف اللي تعرفوه يعطوهم لهم من أجل أنه يعطيه الولد، ها؟ يعطيه الصرف. نعم، يعطيه لهم مباشرة ويوصي عليه كذلك. ربما يقول لبعض الناس اللي مسافر اللي يقول: هاك فلان أعطيها لي، يصدق على فلان. وذاك الشخص اللي راه ماشي بها مسكين يرعد وما يخاف لا يمشي يوصله وما يوصلهاش. نعم، ويوصلها بالفعل. نعم، هذا موجود عندنا وموجود ومنتشر، دعاء الأموات. تفضل. نعم، دعاء الأموات. وكذلك ذكر منها أيضا الاستغاثة بهم والنذر لهم. وهذا كذلك لا يقول أحد بأنه غير موجود. نسمع بعض كبار السن والجهال منهم يقول: يا فلان، يا الشيخ بن عبد القادر الجيلاني، هكذا. نعم، يا الشيخ بن عبد القادر الجيلاني، يا رجل البلاد، يا رجل أمليها، إلى آخر ذلك مما نعم تسمعونه. وقلت: الواجب ولا يجوز السكوت عليه كيفما كان، في الطرقات، في الشوارع، مع الناس، إلى آخر ذلك، لا يجوز. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، قال: وكذلك النذر، وما أكثر النذر كذلك. والنذر صفته، ربما قد يقول قائل: نحن هذه كلمة نذر قاعد نسمعها. قد يقول واحد منا: ما سمعنا كلمة نذر. ولكن إذا عرفت الحقيقة إن شاء الله تتصور المعنى. النذر كان موجود حتى عند أهل الجاهلية في العرب الجاهلية، ينذروا بعضهم لبعض. النذر هو أن مثلا يجي الواحد صاحب قبة أو ضريح يقول استقى عليك إلا كان وفيت لي أعطيتني كذا ولا كذا. نعم هكذا هذه العبارة اللي يقول الحمد لله، ما يقولوا ناذر لك ولا ناذر، ما يقول هذا، ولا يقول استقى عليك إلا أعطيتني كذا نعطيك كذا. هذا هو نذر، هذه حق النذر. النذر نحن بالنسبة لنا نعطي مثال على النذر الشرعي باش تتصوروا باللي هي عبادة بالنسبة لله عز وجل. إذا صرفها لغير الله ذلك هو الشرك، هذا هو الشرك. نحن بالنسبة لله عز وجل كما قال أحدهم الله عز وجل لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين. إذا قال واحد مثلا لرب العالمين يا رب يا ربي إذا مثلا يسرت لي حجا إلى بيت الله الحرام في هذا العام فسوف أتصدق على الفقراء والمساكين. إنسان مثلا قالها منا نحن الحاضرين هنا، ما هو حكمه؟ نعم قال بعض أهل العلم أنها مكروه أن الإنسان يقدم عليه، لكن يجب عليه الوفاء به، ولكن لا يبلغ الشرك. حتى الشرك أصغر ما فيه شرك أصغر، حتى الشرك أصغر لا يقال شرك أصغر. إنسان قال يا رب إذا يسرت لي حجة إلى بيت الله الحرام فسوف أتصدق بعد عودتي على الفقراء المساكين. هذه العبارة، هذه الصفة اللي قالها، هذا اللي قالوا نذر. لماذا مكروه؟ نعم تكلم العلماء في كونه لماذا مكروه وما هو دليل كراهيته. أما دليل كراهيته فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن النذر فقال له صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال له عليه وسلم إنه لا يأتي بخير النذر، معناه ما رغبوا فيه. لو كان العبادة مطلوبة والمطلوب المسارع عليها النبي عليه الصلاة والسلام رغبوا فيه، ولقال لا يأتي بخير، معناه ما يقدم ما يأخر، اللي كتبوا لك ربي سبحانه وتعالى رايجيك. وإنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس ربما لا يخرج من المال إلا على هذه الصفة، ينذر ويحسب اللي نذره بغي يجيب له شيء، ومن حق ربك كتب لك الأمر. وإنما يستخرج، هنا عرفنا كراهيته. وزال تكلم العلماء كذلك في أيضا المعاني التي يكون بها النذر مكروه. قال إنه ليس على صفة العبادة، عبادة الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى يتقرب إلى الله عز وجل من غير أن يطلب ثوابا عاجلا. أنت تصلي وتصوم وكذا وكذا وتتصدق أيضا ليس تريد ثوابا عاجلا، ولأنه كذلك في صورة الامتحان لرب العالمين إذا أعطيتني فسوف أفعل. فهذا وجه كراهيته. ولكن إذا اقتحم الشخص الكراهية وفعله يجب عليه أن يفي به، يجب عليه أن يفي به. معليش سؤال نفرعه فقط هنا إن شاء الله يزيد من فقهنا. لو قال قائل أليس الدعاء كذلك؟ كل ما قدره الله لك تبارك وتعالى هو مقدر، ما لم يكن له تدبير. ممكن السؤال يطرح ولا لا؟ هذا قلنا في النذر. وممكن واحد يقول لك في الدعاء، لماذا كذلك في الدعاء لا نقول هذا الكلام؟ وتقول أيضا الدعاء ما قدره الله عز وجل فهو مقدر، وكان لا تدعي كما قلنا في النذر. الجواب أن النذر ليس سببا شرعيا في تحصيل ما تريده من رب العالمين تبارك وتعالى. أما الدعاء فهو سبب شرعي مرغب فيه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وما قال انذروا لي. والسؤال الآخر قد يطرحه أحدنا ويقال الله عز وجل في القرآن الكريم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليوفوا ومدح آخرين وقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا مدحه يوفون بالنذر. نعم الجواب نقول أن النذر له إطلاق آخر غير هذا الإطلاق. كل الالتزامات الشرعية هي عبارة عن نذور، كل الالتزامات الشرعية التي ليست في مقابل فهي عبارة عن نذور، وعليه الشخص عندما يأتي بها فإنه قد أتى بما التزمه في ذمته من الأحكام الشرعية. إذن كذلك بهذه الصفة، نعم إذا عرفنا النذر هذا هو معنى النذر، فإذا جاء شخص وقال لي مثلا واحد من بانديلو، مثلا بانديلو أظن هو اللي متخصص في في الزواج، أظن هو بانديلو، إذن يقول له مثلا أعطيني كذا، تقول البنت مثلا يعطيها زوج وتعطيه كذا وكذا، نعم تعطيه كسر. إذن هذه في حقه هو النذر، هو عين النذر، هذه هي صورة النذر، أعطيني كذا وأعطيه كذا، وكأنه هو الذي يعطي ويمنع. نعم إذن هذا هو وجه كونه شركا، لأن صورة النذر بهذه إذن قلنا هكذا، نعم يعني نفعل مع ربنا عز وجل فننذر له وبينا حكمه، أما النذر لغير الله تبارك وتعالى فهو شرك لأنه عبادة لغير الله تبارك وتعالى. إذن قال والاستعانة والاستغاثة بهم والنذر لهم كل ذلك من الشرك الأكبر الذي لا يجوز وصاحبه يحبط عمله. لا بأس كذلك مسألة أخرى يحبط عمله، بعض أهل العلم قال يحبط عمله بشرط أن يموت عليه، وقال بعضهم ليس شرط أن يموت عليه، لو أن إنسان مثلا أشرك بالله عز وجل ليس كما ذكرنا سابقا المتأول المخطئ الجاهل المكره، لا أشرك، نعم مباشرة أشرك وخرج الشرك الأكبر، هل أعماله التي كانت له إذا هو تاب تبقى له أم تذهب؟ قول مالكي أنها ذهبت، أعماله اللي كانت له قبل الشرك مشات، معناها إذا كان حج يعيد حجته، وإذا كان عاقدا على امرأة يعيد العقد، وإذا كان متوضئا يعيد الوضوء وبين ذلك. قالت الشافعية ولعله إن شاء الله هو الراجح مشروط بأن يموت، ولكن إذا ارتد نعم ورجع إلى الإسلام تائبا فإنها إن شاء الله ترجع إليه أعماله التي كانت له قبل ذلك الشرك. نعم والأدلة على ذلك كثيرة. نعم قال وأما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، كل ما ثبت بالشرع أنه شركا فهو يسمى شرك، ولكن ليس من شرك الشرك الأكبر، ومن حيث الجنس ليس من شرك الأكبر، ليس فيه التنديد الكامل فيسمى شركا لكنه أصغر. نعم كالرياء، نعم نعم الذبح فكره، نعم إذن الذبح كذلك، نعم الذبح لهم، إذن الذبح كذلك يعتبر شرك أكبر. الذبح أيها الإخوة تعلمون أن الذبح كون الإنسان يذبح ما يذبح من بهيمة الأنعام التي هي مخلوقات الله عز وجل، إذا ذبحها على وجه العادة لا كلام، إنسان مثلا يذبح ما يذبح من جميع ما أحله الله تبارك وتعالى من بهيمة الأنعام من أرانب ودجاج وكباش وكذا وكذا وكذا، فلا بأس نعم أن يذبحه ويقول بسم الله عليه ويحل أكله، لكن إذا ذبحها لغير الله، وما هي صفة الذبح لغير الله؟ تكلمنا بشيء منها سابقا ولكن لا بأس أن نزيدها الآن. الذبح لغير الله صفته أن يكون فيه معنى التقرب للمذبوح له، ما هوش يقول لك كل نهار الزيارة أنا بغي نذبح، يقول له واحد الملاك ذبحت لغير الله، لا صحيحة للذبيحة لا تجوز لأنها بمناسبة بدعة ولا تؤكل، ولكن لا يقال عن صاحبها أنها وقع في الشرك بالله عز وجل. واحد مثلا يقول لك أذبح حقنا يجوني ضيافين وقصدني ومن عامة الناس يمكن ما نقدرش لابد أن نذبح لهم ولابد أن نبين لهم باللي أنا ذبحت لك، كما أنتم أنا نجيكم تكرموني وكذا وكذا أنا ذبحت لك، ويجيب لهم من عتلين باللي ذبحنا، شوفوا الكبدة وشوفوا جميع الملاحق بتاع الحيوان فيطمئنهم بأنه ذبحنا، وهو كأنه في هذه الحالة يتودد إلى أصدقائه وزملائه بهذا الذي يعمل، ولا علاقة له بما يجري في من هذا الولي الذي يذبح له الناس. وجود هذا على كل حال لا ينكره أحد. وأما الذبح الذي هو قربان لصاحب الضريح ربما تجدهم يذبحون في مكان معين، وربما صاحب الذي يذبح يذبحه ويتركه ومن أراد أن يأكله يشوف يدير دار، وربما يبقى يختص فيه وربما يتقشف لعله ويبقى شيئا بعد ذلك ونحو ذلك من الأشياء، لا يذبحه تقربا له تقربا. نعم، وربما ذكر عليه بسم الله، هذا لا ينفع يقول بسم الله ولكن هو في نيته أنه ذبح تقربا إلى هذا، بل ربما عنده بعض اعتقادات أنه إذا لم يذبح ممكن يقع ويقع. والذبح الذي نريده هنا هو كونه ماذا؟ يسيل الدم لابد. وأما الذبح الذي ذبح لأصحابه ليس سيل الدم وإنما فقط أراد اللحم، إلا أنه اللحم نعم يعني ليتبين بأنه قد ذبح، وأما هذا مراد نفس التقرب بإسالة الدم، هذا الفعل نفسه مقصود ويجتهد الشخص في فعله، فهذا هو الذي يسمى أيها الإخوة ذبح لغير الله. نحن مثال في الشريعة حتى يتبين لكم، الواحد إذا ذهب وذبح هديا هناك هديا بالغ الكعبة قربان يتقرب به إلى رب العالمين تبارك وتعالى، إذا كان هدي يشكر به الله عز وجل فهذا يذبح وله أن يتصدق به ويدخر منه وكذلك يأكل منه ما يأكل. وأما إذا كان هدي جبر لبعض ما ارتكب من محظورات الإحرام حج، أو يعني ترك واجب واجبات الحج فيذبح هديا لا يأكل منه وإنما كله يتصدق به ولا يرجع منه بشيء. نعم، هذا بهذه الصفة هكذا صاحب القربان لمن يتقرب له به تقرب به على هذا وجهنا. إذن فلا يجوز الذبح لغير الله عز وجل كائن مكان. وهناك حديث يصححه على كل حال بعض أهل العلم الراجع أنه ضعيف، هو حديث طارق بن شهاب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل النار جنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ ها؟ دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان بقوم فقالوا لأحدهما تقرب، قالوا لأحدهما تقرب معنى تقرب لآلهتنا، فقال له ما كنت لأتقرب لأحد غير الله عز وجل، ما كنت لأتقرب لأحد غير الله عز وجل. قال لي ما كاش من هذا ما عرفش كان قربا لغير الله عز وجل، أنكره فقتله فدخل الجنة. وجاء الآخر وقال له قرب، قال لهم لا أجد شيئا أتقرب به، ما قالش ما كنت لأتقرب، اعتذر بعدم الوجدان منش لاقي برك، وما سهلوا عليه قال يتقرب ولو بذباب، فتقرب بذباب فدخل النار، دخل النار ونجا بجسده، تركوا سبيله ولكن كان مصيره بالنار لأنه مات على الشرك بالله عز وجل. إذن هكذا كذلك من تقرب لغير الله عز وجل بما تقرب به فإنه يكون مشركا يكون مشركا، فالذبح لا يكون إلا لله عز وجل. نعم، وهذه صفة الذبح التي ذكرتها. ولا يعني ذلك أن ما كان من الذبائح مثلا لأجل تلك المناسبة فهي مناسبة لا تستحق أن يذبح لها، فهي مناسبة بدعية. وكذلك مسألة ربما قد تجدنا الكلام عليها في كلام أهل العلم، لو أن شخص مثلا قال لك الذبح لغير الله تبارك وتعالى هو الذي قال فيه وما أهل به لغير الله، يقول لك وما أهل به لغير الله، وانتبه جيدا، يقول لك وما أهل به لغير الله، المقصود به ما ذكر عليه اسما غير اسم الله. وهذا الذي قلت أنت، ما دليل عدم جوازه؟ اتضحت لكم الآن صورة إشكال ولا لا؟ يقول لك قال تبارك وتعالى في جملة ما ذكره من المحرمات من الأكل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وما أهل لغير الله به، الإهلال هو رفع الصوت كما نقول الهلال، كما نقول الهلال اللي هو الناس يرفع أصواتهم عندما يرونه. إذن معنى ذلك أن الإهلال بمعنى أنه ذكر اسم غير اسم الله تبارك وتعالى، هذا هو المحرم. وما الذي ذبح تقربا إلى الولي الفلاني، ما دليل أنه لا يؤكل؟ هذه هي صورة الإشكال، واضحة؟ نعم. الجواب نقول له: إذا كان هذا الذي ذكر اسم غير اسم الله عز وجل لم يؤكل، حرم لأجل أنه لم يذكر عليه اسم الله، فمن باب أولى ذلك الذي قصد به غير الله عز وجل. إذن سميت عليه أو لم تسمي؟ اللي قال مثلا هذه الشاة اللي مسمنها هذه نتاع سيدي فلان، هذه ليه قربان أتقرب بها إليه، إذن ذلك اليوم يذبحها وقد يذكر اسم الله عز وجل عليها ولكن متقرب بها إلى فلان، هذه لا تؤكل ولو ذكر اسم الله عز وجل عليها، لا تؤكل. هو من حيث اليوم الذي نذرها له وتوعد بأنه نعم. مثلنا نحن في الإسلام في التوحيد في العبادة الصحيحة، لو أن واحدا مثلا كان يسمن واحد شاة يسمنها باش يذبحها في العيد، ويوم الأيام خلاها في أسطح، أسطح ما هوش محوط عليه، ورمت روحها وطاحت وتكسرت ولاحقها عيب لا يجعلها صالحة للذكاة. قال العلماء: يجب عليه أن يأتي بواحدة أخرى بدلها، لابد أن يأتي بواحدة أخرى بدلها إذا كان بتفريط منه. أنا فرط فوقع على هذا العيب الذي يجعله غير مجزئة، لأنه أصلا من يوم نذرها على أنها شاة الأضحية ترتبت في ذمته وصارت دينا فيه، ولا يجوز له أن يغير نيته، بل حتى إذا أراد أن يبيع أو يشتري فيها لا يجوز له أن يبيعها إلا لأفضل منه. يعني قال مثلا ظهرت له باللي قالوا هذه، أنا قلت واحدة أخرى فيها المواصفات وفيها سمينة وكذا وكذا، خليني نبيع هذه ونجيب هذه لا بأس، ولكن شري هذه قال هذه تنفعني مليحة في الحليب وكذا وكذا، ونجيب واحدة ثانية لا لا. هذا هو يعني كأنه الشخص الذي من يوم نذرها نعم تفضل وأرادها لله تبارك وتعالى ترتبت في ذمته وصارت هكذا. كذلك من نذر أن يذبح لغير الله عز وجل وذبح لغير الله تقربا لا يجوز أن تؤكل ولو قال عليها بسم الله. ونتوقف عند هذا القدر، وكذلك الأسئلة نتركها للغد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن مع كتابنا الذي هو الدروس المهمة لعامة الأمة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، وصلنا من الكتاب إلى آخر ركن من أركان الإيمان، أركان الإيمان التي هي الغفور، هي ها هي
أركان إيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
نعم، إذن هذه تسمى أركان الإيمان، ويمكن أن يقول لك قائلا أنها أصول الإيمان أو أسس الإيمان أو الأعمدة التي ينبني عليها الإيمان، بمعنى لا يتصور إيمان باختلال ركن من أركانها. الواجب على المسلم نعم الذي ينتسب إلى الإسلام أن يعرف هذه الأركان، ليس فقط أسماؤها أن يحصيها هكذا ويسرجها، بل لا بد أن تكون عنده في كل ركن من أركان جملة يعبر بها عن اعتقاده، جملة صحيحة تامة تعبر عن الاعتقاد، بحيث إذا قيل له ما هو الإيمان بالملائكة يقول الملائكة هم أجسام نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، على هذه الجملة إن شاء الله تكفيه وتجزئه، وبقدر ما زاد عن هذا القدر من المعلومات إلا وإيمانه يكون كذلك راسخا وأزيد وأنفع وأحسن. وهكذا كذلك إذا قيل له ما عقيدتك في الكتب السماوية، كتب السماوية يقول لك هي كتب أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله حجة على الناس، ذكر لنا مثلا منها في القرآن الكريم التوراة والإنجيل والزبور والصحف، والقرآن الكريم أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه لعلها جملة كذلك صالحة تكفي في التعبير عن هذا الركن. وما زاد كذلك على الإيمان على هذا القدر من معلومات التي مصدرها الشرع ومصدرها الأدلة من الكتاب والسنة، فكذلك يزيد في إيمان صحيح، للإيمان كما أنه يزيد بالطاعة فينقص بالمعصية، فكذلك أيضا يزيد بالعلم وينقص بالجهل. نعم، وآخر ركن من تلك الأركان توقفنا عنده هو القدر. فالسؤال إذن ما معنى القدر؟ واذكر الآية المفيدة أن كل ما خلق الله فهو بقدر. ما معنى القدر؟ واذكر الآية المفيدة أن كل ما خلق الله فهو بقدر. نعم، هذا السؤال يريد جوابا. أمي عبد الله أنظرنا أجبت. نعم، سنعود لك في كرة ثانية إن شاء الله. من عنده جواب أو سأعين. على كل حال كل من كان يحضر من حقي أنني أعينه. نور الدين ما معنى القدر؟ ما معنى القدر؟
القدر من التقدير.
نعم، إذن فهو من التقدير.
كل ما قدره الله على خير.
إذن التقدير من الحظر، حظر الأشياء ومعرفة مقدارها. نعم.
كل ما قدره الله من قبل أن يخلق الخلق.
إذن هو تقدير الله تبارك وتعالى، أي علمه السابق للأشياء الله وكتابته لها ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. إذا أردنا نعم واصل. ما هي الآية المفيدة أن كل ما خلق الله فهو بقدر؟
إن كل شيء خلقناه بقدر.
إذن قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. إذن هذه الآية يعني يحفظها المؤمن ويحتاجها. نعم. متى ما أراد أن يعبر عن عقيدته في باب القضاء والقدر. نعم. السؤال الثاني، ما هي مراتب القدر؟ ما هي مراتب القدر؟ تفضل.
مراتب القدر هي أربعة، وهي العلم والمشيئة والخلق، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق.
إبراهيم. نعم. قال
مراتب القدر أربعة.
نعم.
العلم والكتابة والمشيئة والخلق.
العلم والكتابة
والمشيئة والخلق.
والمشيئة والخلق. نعم. هكذا تترتب. إذن فهي مراتب، فيقال عنها مراتب. مراتب بمعنى تأتي هكذا واحدة واحدة بعد الأخرى. نعم. فهي مراتب، عندما نقول مراتب بمعنى الأولى الثانية الثالثة، ولا تختل بأن تتقدم واحدة على أخرى. فهي إذن مراتب هكذا يرتب. العلم أولا، العلم الله تبارك وتعالى علم كل ما يكون، كل ما سيكون، كما ذكرنا مثلا هذا الوجود الآن علمه ربنا تبارك وتعالى وكتبه أي في اللوح المحفوظ، وشاءه وهو يعني كائن مخلوق. نعم. إذن فهذه تسمى مراتب القدر. من كذلك رتبها كذا وعرف معناها فإنه يكون إن شاء الله كذلك يكفيه في باب القضاء والقدر. وإذا زاد على هذا القدر، إذا زاد عليه من العلم والمعارف التي لها أدلتها، فهو يزيد في إيمانه أيضا. نعم. إلى كم ينقسم التوحيد؟ إلى كم ينقسم التوحيد؟ وأي أقسامه يكون فرقانا بين الموحد والمشرك؟ شوف النجم علي عود. تفضل أخضر. انتظر حتى يأتيك المكبر أحسن. إذن
التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام.
نعم.
والتوحيد الفاصل بين التوحيد والشرك هو توحيد الألوهية.
إذن ينقسم إلى ثلاث أقسام، هي توحيد
الربوبية وتوحيد الألوهية
ثم توحيد
الألوهية
ثم توحيد
الأسماء والصفات.
هذه هي أقسام التوحيد الثلاثة. نعم. الشطر الثاني من السؤال: وأيها يكون فرقانا بين الموحد والمشرك؟
توحيد الألوهية.
إذن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة كذلك يسمى، وربما في بعض التقاسيم يسمى توحيد القصد والطلب. إذن فهذه أقسام التوحيد، هذه أقسام التوحيد قلنا توصل إليها بطريقة علمية تسمى الاستقراء. استقراء، والاستقراء معناها أن العلماء تتبعوا موضوعات القرآن الكريم المتعلقة بالتوحيد فوجدوها نعم لا تخرج عن هذه الأقسام، لا تخرج عن هذه الأقسام، فاصطلحوا على قسم منها بتوحيد الربوبية، وقسم آخر بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وعلى القسم الثالث بأنه توحيد الاسم والصفات. على كل حال قبل الدخول في هذا، فاتني بالأمس أن أنبه على أمر مهم، وكنا نتكلم على أركان الإيمان، كان كلام مهم جدا وضروري أن نتكلم عليه، نعم، وهو أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذي يختلفون به مع عدة فرق، الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ما معنى هذه الجملة أو معنى هذه العبارة؟ تتكرر وتسمعونها كثيرا. نعم، هو قول باللسان بمعنى أن من أمور الدين، من أمور الإيمان، ما تقع باللسان، أقوال باللسان لا بد للسان أن يتحرك فيها، كالأذكار، كالأيمان، قسم الحلف، الكلمة الطيبة، الكف عن الأذى، كف عن السباب امتثالا والشتائم، صون اللسان عن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب، هذا كله من الإيمان. وكذلك ما يجري على اللسان أيضا من أقواله فهو من الإيمان. إذن قول باللسان واعتقاد بالقلب، بمعنى هناك أشياء لا بد فيها للقلب أن يعتقد، وهناك أعمال للقلب أيضا، كما أن هناك أقوال للسان وأعمال للسان. من أقوال اللسان مثلا كما قلنا سابقا، لو أن شخص أراد الدخول في الإسلام نقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قل لك أنا معكم، فقط أراني معكم قلبا وقالبا، أراني في كل ما تقول معكم. قل معليش، لا بد أن تقول هذا، لا بد أن تقول، لا بد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، هذا من أقوال اللسان. وأما أعمال اللسان، أعمال التعبدية التي تجري على اللسان، كالأذكار والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن وما إلى ذلك من أعمال اللسان التي يؤجر المرء إذا ما تحرك لسانه بها. وكذلك الكف امتثالا عما هو من منكرات اللسان. أيضا أقوال القلب، كل اعتقادات التي لا بد للقلب فيها أن يعتقد، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه لا بد للقلب أن يعتقد. إذن فهذه تسمى أقوال القلب. وأما أعمال القلب فهي أعمال، نعم، القلب هو الذي يتحرك فيها، ليس يعتقد، يتحرك فيها بمعنى أن تجري فيه أعمال، كمحبة المؤمنين وكتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، وكحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وكالخشية وكالإنابة والخوف والرجاء والتوكل والخشوع، نعم، ونحو ذلك. فهذه تسمى أعمال القلوب، أعمال القلوب. وأما الجوارح فلا نقول فيها أقوال، وإنما أعمال الجوارح. ومعنى أعمال الجوارح كل ما يقع بالجوارح ما عدا اللسان، لأن اللسان صنفناه وحده، فما عدا اللسان، واللسان في الحقيقة جارحة، فما عدا اللسان من أعمال الجوارح كالطواف بالبيت، كالصلاة، كالصوم، كالمشي إلى المساجد، وكالمشي إلى الحلقات، وما إلى ذلك مما البدن هو الذي يعمل فيه، فهذا تسمى أعمال لسان، وهذا كله من الإيمان. وبهذا موجود شائع عند كثير من الناس يقول لك الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. عند التفصيل معه نقول له في الحق هذه عقيدة المرجئة. عند التفصيل معه معنا عندما نبغى نشد مع الأخبار، نبغى نطول مع الحديث ونفصل معه، نقول له هذا كلام مرجئة. وأما نحن أهل السنة في الإيمان في القلب، والإيمان كذلك في اللسان، والإيمان في الجوارح، بمعنى أن الطاعات التي تفعل بالجوارح من الإيمان، وما يفعل باللسان من الإيمان، وكذلك ما يفعل بالقلب من الإيمان، وإن كانت أعمال القلب أعظم وأهم. هذه نقطة مهمة على كل حال، قلت يعني استدركتها على مجلسنا بالأمس، وهذه في الحقيقة ينبغي للمسلم أن يعرف كذلك من هم المفارقون لأهل السنة في هذا الذي كنا نقول. المفارقون لهم الخوارج، فرقة من الفرق القديمة، أو هي أول فرقة في الإسلام، قال لهم الخوارج. وإذا كان بعضكم يتذكر بعض الناس وبين كان يقول نحن يقولنا الخوارج، إحنا أهل السنة يقولنا الخوارج، هم عارف الخوارج لعلهم يطلقون المقصود بالخوارج من أن خرجوا على العادات والتقاليد. وأما الخوارج بالمعنى الشرعي فيطلق على فرقة لها قول في الإيمان يختلف عن أهل السنة. هم قالوا نعم الإيمان قول وعمل، ولكن خالفونا قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان قالوا لا يتبعض، الإيمان شيء واحد يزول بالكلية إذا فعل صاحب الكبائر. إذا فعلت كبيرة من الكبائر، إذا سرق من سرق أو كذب أو زنى أو راب أو شيء من ذلك يقول هذا كافر. ووافقهم كذلك نوع موافقة المعتزلة، فرقة من الفرق. نعم قالوا هذا صراحة لم يبقى مؤمن ولكن ليس كافرا، وما في الآخرة فإنه كما قالت الخوارج خالد في النار. والمرجئة بمختلف فرقهم، مرجئة معنى فرق، قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإنسان إذا كان مؤمنا لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان ولو فعل ما فعل من الكبائر والذنوب، وإيمان يبقى ثابت ولا يزيد ولا ينقص. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فقال الإيمان يزيد 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 يزيد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لو تكونون على الحال الذي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة فساعة. بمعنى الإيمان يزيد، يزيد بالطاعة. الإنسان عندما يأتي بالطاعات، وطاعة تدخل في طاعة، وطاعة تلوح في طاعة، ونحو ذلك من الأشياء، مقبل عليها، منشرح صدره لها، فهذا هو زيارة الإيمان. نعم. وينقص بالمعصية كذلك، الإيمان ينقص 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 حتى يكون صاحبه أقرب إلى الكفر من الإيمان، ولكن يبقى مؤمن ويخشى عليه. نعم. وإذا وجدنا شيئا من النصوص فيه لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم، فلا نعتقد فيها مثل ما قالت الخوارج أو المعتزلة، نقول لا يؤمن بمعنى أن هذا الفعل الذي قيل فيه لا يؤمن دال على أن هذا من واجبات الإيمان، لا يستحق أن ينفى الإيمان عن صاحبه إلا إذا بلغ درجة أن كان من أمور الإيمان واجبة. مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن نفى عنه الإيمان، ليس نفى عنه أصل الإيمان، ولكن نفى عنه الكمال الواجب. معنى هذا راه مفرط في واجب من واجبات الإيمان، أنه انتفت في هذا الصفة، أنه يعني ربما يحب لإخوانه المسلمين من الضرر ما لا يحبه لنفسه. إذن فهذا في الحق صاحبه ترك الواجب عليه أنه يحب لإخوانه المؤمنين ما يحبه لنفسه، هذا هو الواجب. فإذا تركه فصح أن يقال فيه لا يؤمن. مثله على كل حال بعض العلماء يمثل بهذا المثال الذي انتبه له، كما لو واحد مثلا أب قال لابنه أنت لست ابني إذا لم تفعل مثلا كذا وكذا، إذا لم يعني تذهب مع أخيك لكذا، ولا إذا لم تذهب إلى المكان الفلاني، ما يكون معصية، يقول أنت لست ابني، نفى عنه البنوة. فهذا النفي يعقل، هو ابنه حسا ابنه، ما يستطيع أن ينكر ذلك، حسا هو ابنه، ولكنه كأنه قال هذا واجب من واجباتي عليك أنك تفعل هذا الذي أمرتك به، فإذا أنت لم تفعله فأنت لست ابني على الوجه الحقيقي، ناقص البنوة تحت ناقص تقريبا. هذا هو المعنى. إذن كذلك من انتفى عنه الإيمان لأجل عمل من الأعمال دل ذلك على أنه فرط وترك واجبا من واجبات الإيمان، ونقص إيمانه بقدر ما ترك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ربما لو إن الواحد منا لو لم تكن له هذه القاعدة التي نذكرها الآن لقال نعم هذا واضح أنه يعني كفر. لا، ولكن ليس كذلك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حين يزني إذن في ذلك الوقت، في ذلك الوقت، في تلك اللحظة التي يمارس هذا الفعل. وتصوروه جيدا في أذهانكم سوف يتضح لكم. هل يمكن لشخص أن يفعل فعلا مثل الزنا أو السرقة أو كذا وكذا وإيمانه موجود في قلبه، يعني الإيمان الرادع، الإيمان الذي يمنعه ويعني كأنه يقول له لا تفعل؟ لا يمكن، لأنه إذا وجد فإنه سوف أصلا لا يشتهي هذه الفعل ولا يمارسها، وإنما يمارسها في لحظة من لحظات ضعف إيماني شديد جدا، حتى أنه يعني خالف أمر الله تبارك وتعالى وفعل ما نهاه عن الله عز وجل. هذه اللحظة يشبهها بعض أهل العلم بحال النائم. النائم عندما يكون نائم روحه قد خرجت منه، روحه خرجت، وهذا الخروج ليس خروج نهائي، بل بقي بينها بين هذه الروح وبين صاحبها حبل رقيق، هو الذي عبره نجد ما نجد من أحلام ومنامات وإلى آخر ذلك. وربنا تبارك وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني أن الله عز وجل يقبض بعض الأرواح في الموت، يعني الروح عندما تخرج لا تعود لصاحبها، هذا هو نهايته، تخرج خروج وزيد تخرج خروج، كذلك خروج الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن نعم. إذن وبعضها يرد الله عز وجل الروح ويكون أجله مزال، وبعضها يميته في نومه. هذا أيها الإخوة إذا تصورتموه مع صاحب الكبيرة، يعني الإنسان الذي يفعل الكبيرة، هذا إيمانه خرج منه خروج مؤقت، رحمك الله، وربما لا يرجع إليه، ربما لا يرجع إليه نعم، كما لا تعود ربما الروح إلى صاحبها في المنام، فربما لا يرجع إليه. ولذلك هنا كل واحد منا يخاف عندما يفعل المعصية أو الذنب أو الكبيرة، فإذا وقعت منه فلتة فيعجل بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، ويحمد الله تبارك وتعالى أنه وفق لهذه التوبة والاستغفار نعم. إذن هذا هو حال الإيمان في تلك الحالة التي صاحبها يفعل ما يفعل من المعاصي، والشخص إذا فعل ما فعل من المعاصي عندنا أهل السنة والجماعة نقول أنه فاسق، نقول فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، عنده إيمان عنده ما يفسقه، إذن فهو فاسق، فاسق باعتبار أنه يزني، يشرب الخمر، يكذب، يسرق إلى آخر ذلك الشيء. وأما باعتبار ما عنده من إيمان فهو مؤمن، إذن فهو مؤمن، ولا نقول مؤمن هكذا بإطلاق، لا نقول هكذا. لماذا؟ لأنه هو ممارس للفسوق والعصيان والكبائر والذنوب ونحو ذلك. نعم. وكذلك لا نقول أنه خارج من الملة، لا. نعم، هذه مهمات مهمة جدا تتعلق بباب الإيمان، قلت يعني استدركتها اليوم على ما فاتنا بالأمس منها. نعم. وهناك ما زالت سؤالات كذلك تتعلق بأقسام التوحيد وأقسام الشرك، إلى كم ينقسم التوحيد؟ هذا السؤال أظن طرحناه. أي أقسام التوحيد أقر به المشركون؟ أي أقسام التوحيد أو نعم عمر أي أقسام التوحيد أقر به المشركون؟ نعم قرب المكبر عندك.
أقسم أقر بتوحيد الربوبية.
نعم، إذن أقر المشركون بتوحيد الربوبية. زيد الجواب شوية.
ولم يدخلهم ذلك في الإسلام.
نعم، إذن المشركون أقروا بتوحيد الربوبية، أقروا به بمعنى اعترفوا بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء وخالقه ومالكه. عندما نتصور نقول هكذا في الجملة، نقول في الجملة، وإلا في حق توحيد الربوبية على وجهه الحقيقي لا بد أن يثمر توحيد الألوهية. فهم أقروا به ولكن لم يأتي بثمرته، إذن فيه خلل في إقرارهم هذا. إذن أقروا به المشركون، أقروا بتوحيد الربوبية، أقروا بتوحيد الربوبية بمعنى قالوا بأن الله تبارك وتعالى الخالق مالك مدبر. وإذا قال هذا واحد من المسلمين يوم اكتفى به وأخذ يدندن حوله ويجعله كأنه هو التوحيد وكفى، نقول له في الحق لم تأتي بشيء زائد عن المشركين. المشركون هذا الذي تقر به أنت قد أقر به. نعم. نعم، أظن توقفنا عند توحيد الأسماء والصفات، عند توحيد الأسماء والصفات. إذن قلنا هذا قسم من أقسام التوحيد يسمى توحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الأسماء والصفات أننا نثبت، قلت هذه الجملة أو هذه الكلمة نجعلها في مقدمة تعبيرنا عن هذا القسم من التوحيد، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. نثبت، كلمة نثبت لا بد منها. لماذا نقولها؟ لأنه هناك من غير أهل السنة والجماعة من ينفي، وطريقة نفيه إما التصريح بأنه ينفي، يقول الله عز وجل ليس له أسماء ولا صفات، أو يثبت الأسماء قلنا وينفي الصفات، أو يثبت الأسماء ولكن الصفات إنما يثبت منها سبعة فقط، وحتى هذه السبعة لا يثبتها بالدليل الشرعي وإنما يثبتها بالدليل العقلي. وبعضهم يؤول الصفات، وبعضهم ينفيها نفيا صريحا، وبعضهم يحرفها. وأما أهل السنة فيثبتونها، يثبتونها أي صفة من صفات الله عز وجل. الله عز وجل سمى بها نفسه أو وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ما علينا إلا أن نثبتها، ليس لنا إلا أن نثبتها. نعم، نثبتها من غير تحريف. التحريف بمعنى أن يؤتى إلى اللفظ فيدخل فيه حرف ولا ينحي حرف فيتغير المعنى. قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لهما استوى استولى، أدخلوا اللام في كلمة استوى فصار استوى. ولذلك بعض أهل العلم شبه هذا بقول من قال الله عز وجل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فقالوا هم حنطة، حنطة الشعير يعني. نعم، حطة معناها ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة معناها تحط عليكم ذنوبكم. فهم حرفوا وبدلوا القول، وهذا من أعمالهم أنهم يبدلون كلام الله ويحرفونه. نعم، إذن فهذا يسمى تحريف، وربما كان التحريف في المعنى فقط، التحريف المعنى كالتأويل، وكله يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. من قال لك بأنه استوى بمعنى استولى؟ من أين لك هذا؟ نعم، ومن قال لك الله عز وجل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة، أنت تقول ينزل رحمة ربنا، ولا تنزل ملائكة ربنا، ولا قال الله عز وجل مثلا الله نعم غضب الله عليهم، أنت تقول غاضب بمعنى أراد بهم العقاب أو أراد أن يعاقبه، وإذا قال رحمه معنى أراد ثوابه. من أين لك بهذا؟ من أين جئت به؟ ما هو الدليل على هذا التصرف في كلام الله تبارك وتعالى؟ إذن فهذا قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم. ونرد عليهم كذلك بسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال ابن تيمية رحمة الله وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوا من عيب ونقص، وسلام على المرسلين. هذه الكلمة، هذه الآية من كتاب الله عز وجل إذا تتبعتم مواضع ورودها لا تجدونها إلا في أو بصدد تعقب المشركين الذين ادعوا لله عز وجل صفة النقص. تنزيه الله تبارك عن الولد، تنزيه عن الشريك، عن الصاحبة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه أعداء الرسل به مما هو منزه عنه. وسلام على المرسلين، أي لسلامة ما قالوا من عيب، تجدونه في مقدمة الواسطين. نعم، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوا من عيب والنقص. نعم، إذن فالله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء وكذلك بصفات، وكذلك ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته من غير تحريف ولا تكييف. ولا تكييف، التكييف بمعنى بيان كيفية الصفة. أنا مثلا الآن أستطيع أن أقول أي واحد من الحاضر الآن كيف هو جالس، هل هو متربع الحمد لله ولا محتبي ولا إلى أخذ الكميه آت الجلوس، أستطيع أن أكيفها لأنه هو الشخص نفسه أنا أراه. ولكن صفات الله عز وجل لا نستطيع أن نكيفها، لا نستطيع أن نكيف صفات الله عز وجل، لأن تكييف الصفة فرع عن تكييف الذات. نحن ذات الله تبارك وتعالى ما رأيناها، ولا يستطيع أحد أن يدعي بأنه رأى الله تبارك وتعالى، ما يستطيع أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه بعين بصره، ما رأى ربه، وحتى ليلة الإسراء والمعراج ما رآه. هذه العقيدة الصحيحة إن شاء الله، والقول الراجح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ولا أحد رآه. موسى عليه السلام طلب الرؤية ولم تحصل له. إذن كيف يكيف؟ تكيف صفاته تبارك وتعالى. إذن لا نكيف صفات الله عز وجل، نقول ينزل، إذا قال أحد كيف ينزل تقول الله أعلم، الكيف مجهول. مالك عليه رحمة الله بن أنس جاءه رجل وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله الاستواء معلوم. معلوم وش معنى معلوم؟ معلوم بمعنى أن معناه عند جميع من ينطق العربية لا يحتاج إلى تفسيره. الكلام المعلوم لا يحتاج إلى تفسير وشرح وبيان وتوضيح، بل ربما إذا أخذت تفسره ممكن تزيده إشكالا. معلوم، هكذا يقال. والكيف مجهول، الكيف بمعنى كيف استوى مجهول لا نعرف. إذن قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة لا يجوز. هكذا كل صفة ربنا عز وجل نؤمن بأن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكمال ونعرف معنى الصفة، ولكن لا نستطيع أن نكيفها. الله عز وجل يرحم، ينزل، يأتي، يجي، يغضب، يكشف عن ساق، له يدان، له عينان، يسمع، يتكلم، إلى آخره. لا نكيف. قد يقول واحد منا: أنت إذا قيل لك الله عز وجل يسمع، ألا تتصور أن هناك أذن، وتتصور كذلك ما في الأذن من كذا من تركيبات ونحو ذلك؟ نقول: نعم، هذا لتصوره في صفات المخلوقين. صحيح، المخلوق إذا قيل لنا يسمع تأتينا كل هذه الأشياء، لا بد أن نتصور بأنه يسمع وبأذن وكذا وكذا. لكن الله تبارك وتعالى حتى إذا حصل شيء من ذلك فإن خيالك قد فسد، دخل عليه فساد، وأنت تتكلم على صفات الله تبارك وتعالى، أبعد عن خيالك كل أوهام، كل أوهام. ولربما كذلك أصبت لأجل مجاورتك لمن يتكلم بأسئلة، أسئلة مخالفة لأهل السنة والجماعة، فتدخلك نوع أسئلة وشبهات، تقول أنت مثلا: ما لا رب سبحانه وتعالى عندما ينزل معناها راه يخلو منه مكان ويمتلئ منه مكان وكذا، وتطرح هذه الأسئلة. لا، نحن نطرح هذه الأسئلة على الله عز وجل. نحن نعرف أولا باللي النزول يكون دائما من الأعلى إلى أسفل، من منا لا يفقه هذا المعنى؟ النزول إذا قيل لك ينزل، ينزل الله عز وجل، ينزل من فوق العرش إلى السماء الدنيا، وطبعا العرش هو فوق جميع المخلوقات، والسماء الدنيا هي السماء التي هذه التي تلينا، ولا شك هذا نزول. ونقوله كيفيته لا نستطيع أن نتكلم فيها، لا نستطيع. ولكن إذا قلنا كيف ينزل فلان من الناس، نقول: نعم، نستطيع أن نكيف كيف ينزل وكيف نزل والآخر. أي مخلوق نستطيع أن نكيف نزوله، وهكذا. نعم، وفرق بين جميع صفاتنا وبين صفات الله تبارك وتعالى. نحن كل صفاتنا تليق بضعفنا. لو قلنا مثلا نحن كلنا إن شاء الله الحاضرين يسمعون، هل تظنون بأننا نسمع فينا من الله يبارك يسمع جيدا؟ فينا من يسمع وسمعه ما شاء الله يعني، وفينا من يحتاج عندما يبغى يسمع أو يدير هكذاك، ربما يدير هكذاك يجي الخبر ويدقق جيدا باش لعله إن شاء الله الخبر الكلام يصله. وفينا من يقول لك: أنا لا أسمع إلا إذا اقتربت اقترابا شديدا من مصدر الكلام. وربنا عز وجل من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات يسمع هذا الذي يجري هنا. وسواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله عز وجل سواء عنده، سواء كيف رفعت صوتك ولا خفضته، عند الله تبارك وتعالى سياني. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها: جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها، تريد تحكي له قضية يعني لا بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمع بها حتى واحد، بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سوف يفتيها ويعطيها الحكم الذي تتصرف وتفعله، من ما عدا ذلك لا داعي. مش كيف نسوينا الآن، من جي قضية وتمشي لمحامي وتمشي لفلان وتمشي لفلان توزع قضيتها ويسمع بها الخاص والعام. نعم، إذن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تسر إليه بالقول، وعائشة رضي الله عنها في بيتها ما كانت تسمع، ما كانت تسمع، وليس عندها آفة في أذنها عشان تسمع، يعني سمعها على ما هو معلوم جيد، ولم تكن تسمع، والله تبارك وتعالى كان يسمع، كما قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وعائشة في البيت لا تسمع. إذا الفرق بين سمعه تبارك وتعالى وسمع مخلوقات، نعم. وهكذا إن شئتم جميع صفات الله عز وجل أطرج الفرق بينها بين صفات الله وبين صفات المخلوق، فرق كبير جدا. من هذا الذي يعني يقول لك أنا أخشى التشبيه؟ إذا قلت الله ينزل، إذا قلت الله تبارك وتعالى يستوي، إذا قلت الله يأتي الله ينزل، الله يعجب يرحم يغضب، يقول لك أنا أخاف التشبيه بينه وبين المخلوق. هذا أمر عجيب صراحة. تقول الله عز وجل الذي هو على كل شيء قادر، الذي خلق السماوات والأرض، خالق كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا تخشى أن تشبهه بين مخلوق ضعيف من أمثال المخلوقات؟ هذا في الحق صراحة مباشرة يقال له، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهكذا أيها الإخوة، اسماء الله تبارك وتعالى صفاته قال لا نكيف ولا نحرف ولا نعطل، لا نعطلها. تعطيلها بمعنى يعني تعطيل الله تبارك وتعالى عن هذه الصفات، تعطيله هو سبحانه وتعالى عنها، بمعنى جعله غير موصوف كما فعل من فعل. بل معروف حتى عندنا نحن كثرة الأوصاف أحيانا تدل على شرف الموصوف إذا كانت أوصاف حميدة. نعم، فالله تبارك وتعالى أوصافه الحميدة تدل سبحانه وتعالى على جلاله وعلى عظمته تبارك وتعالى وعلى كبريائه. وبقدر ما الإنسان منا تعرف عليه بكثرة تلك الأوصاف فهو أعرف من غيره بربه عز وجل. نعم، إذن من غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تعطيل. تعطيل الصفات معناها إخلاء رب العالمين تبارك وتعالى وجعله بدونها. نعم، وهذا هو الذي يفعله الجهمية. الجهمية فرقة، وكل من عنده تعطيل نقول عنه جهم حتى ولو لم يعني يشعر هو بانتسابه إليه، فهو جهمي بمعنى معطل لله عز وجل عن صفاته. نعم، ونحن صفات الله تبارك وتعالى لا نثبتها إلا ما ثبت في ثبت جاء به الوحي. نعم، ومن غير كذلك تحريف ومن غير تمثيل. إذا قلنا من غير تحريف، من غير تكييف، من غير تعطيل، من غير تحريف، من غير تمثيل، من غير تمثيل. قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. حتى احتار العلماء أو نقول له خلاف كبير، قالوا كيف ليس كمثله شيء؟ كمثله، مثله تفيد ما تفيد الكاف، كيف توالى كلمتان بمعنى واحد؟ قال بعضهم نفي مثل المثل مبالغة في المثل، وربما هذا القول له وجه من الصواب. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، الله عز وجل من مخلوقاته. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أيها الإخوة هي كالقاعدة، كالقاعدة عند أهل السنة، معناها تشبه أن تكون قاعدة. الله عز وجل نفع عن نفسه المماثلة وأثبت لنفسه الصفات، نفع عن نفسه المماثلة التي بعض الناس ربما تراه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وينسى وهو السميع البصير. يعني أن الله تبارك وتعالى نعم ليس كمثله شيء في سمعه، ليس كمثله شيء في بصره، ليس كمثله شيء في عزته قدرته في غناه في عظمته في جلاله في سمعه في كلامه في بصره، ليس كمثله شيء. إذن أثبت الصفات ولا يغب عنك ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. متى ما أثبتنا أي صفة من صفات الله عز وجل جاء بها الوحي لا يفارق أعيننا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع. أزيدكم مثالا آخر ممكن يساعد أيضا إن شاء الله على يعني مسألة ما ممكن بعضنا قد يرتبك إذا اعترض عليه بعض الناس وقال له إذن أنت تشبه عندما تقول الله تبارك وتعالى ينزل راك شبهته بكل ما ينزل من المخلوقات. نقول له فرق بينه تبارك وتعالى وبين صفاته، فنحن نثبت الصفات كما نثبت الذات. أنت تثبت الذات، يقول لك نعم. هل عندما أثبت ذاته وأثبت ذوات المخلوقين قد شبهته؟ لا أظنه يجد جوابا. إذن نقول أثبت الصفات، ونحن الصفات عندما نثبتها نثبت وجودها فقط. قلت المثال الذي أريده، لو قلنا لك، لو قلت لكم مثلا مررت بعمارة طويلة طويلة، والآن أصحاب الإنترنت يكتبوا طويلة ويكتبوا يا ويا 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 كذا، يعني الإفادة بأنها طويلة على هذه اللغة، طويلة بمعنى يعني طولها يعني غريب، شيء ملفت للانتباه. يعني كم تتصورون مثلا طول العمارة هذه؟ كم؟ ها؟ نطيح السحاب 800 متر أو برج خليفة 800 متر يعني وما يزيد، هذا هو الطول المستغرب. لكن إذا قلت لكم رأيت إنسانا طويل 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 طويل، كم يكون طوله؟ ها؟ مترين، مترين، نعم مترين، وربما إن شئت تزيد مترين وعشرين سنتيمتر، هذا هو الطول بالنسبة للإنسان المستغرب. الطول المستغرب في الإنسان هو مترين فقط، لكن الطول المستغرب في العمارة هو يعني ما زاد على 800 متر. هذا الطول الذي ربما صح صاحبه يقول رأيت عمارة رحمك الله طويلة 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 جدا. إذن هذا مخلوق ومخلوق، مخلوق ومخلوق، هذا المخلوق والمخلوق، الطول المستغرب في كل واحد منهما يختلف. إذن أولى أولى بين الخالق والمخلوق أن صفاته تبارك وتعالى تختلف عن صفاته. هذا صفة مخلوق نفس الصفة، طول والطول، طول الذي في العمارة غير الطول الذي في الإنسان، اختلفا. فالصفات من باب أولى، أقول من باب أولى صفات الخالق سبحانه وتعالى صفات المخلوق. نعم، معليش نزيد مثال آخر، مثال آخر. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، معناها ما ذكره الله عز وجل من أنواع الثمار والنعيم الذي في الجنة أساميه موجودة في الدنيا، في أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر، وأنهار من لبن متغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أنواع النعيم في الجنة، في الدنيا أساميها موجودة، لكن بالنسبة للطعوم واللذة والحقيقة شيء آخر، شيء آخر. كما قال تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نعم، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، نعم، ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيها خالدون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن هذا كذلك مثال، ومثال آخر أيضا، معليش، جيد الإنسان على كل حال يتدعم بالأمثلة ليتضح له هذا الباب، سيما ونحن على كل حال تعلمون أن البيئة مبتلون بالأشاعرة وعقيدتهم التي اختلطت مؤخرا بالماتريدية وفيها ما فيها من نعم. إذن أقول مثال آخر، هذه الروح التي كل واحد متيقن يقول لك الروح في الجسد تطلع وتهبط وكذا والآخر، وصف الله عز وجل بأنها تعرج، الروح تعرج، نعم، وتخرج، خرجت روحه ونحو ذلك. هل يستطيع أحد أن ينكرها لأجل أن هذا الروح ما شافهاش، ينكر أنها هذه الأفعال من أفعالها؟ نعم أفعالها، ولكن الروح، قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. حقيقة الروح نحن لا يستطيع الواحد أن يقف عليها تماما، ولكن هذه الصفات التي وصفت بها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أحد في أنها نعم من صفاتها نعم. إذن هذا هو الواجب اعتقاده في صفات الله تبارك وتعالى، أنه عز وجل موصوف بكل صفات الكمال التي وصف بها نفسه، من غير تحريف، من غير تكييف، من غير تعطيل، من غير تمثيل. نعم، قلت يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المقصود نفي المماثلة مع إثبات الصفات، أو نقول نفي من غير تعطيل وإثبات من غير تشبيه، نفي من غير تعطيل وإثبات من غير تشبيه. معناها النفي، نعم ننفي عن الله تبارك وتعالى الصفات التي لا تليق به. وحتى هذا النفي على كل حال أهل السنة في هذا الجماعة والجماعة رحمه الله لهم ما لهم من الدقة في هذا الباب، ما لو أن واحدا منا تتبع قواعدهم لوجد فيها ما فيها من المحاذرة، وفيها ما فيها من الحيطة والحذر، حتى لا يقع الإنسان في شيء مما يكون خطيرا في جنب الله عز وجل. حتى النفي يلتزم فيه الشرع، ما يبقى الإنسان كل حال ينفي عن الله عز وجل كما ينفي يعني الأشاعرة والمعتزلة، ليس بعرض، ليس بجوهر، ليس فوق العالم، ليس تحت العالم، ليس كذا وليس كذا، ويقول ليس هذا ما عنده. الله عز وجل ما ذكر من نفي في القرآن الكريم نلتزمه، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سبيا، لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء، وما مسنا من لغوب، ونحو ذلك. هذا يعني وما يشبه، وهو في الحق يعني ليس بكثير، الأكثر في صفات الله عز وجل الإثبات ليس النفي. نعم، قال رحمه الله: عملا بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. هذه السورة كما تعلمون هي السورة التي تسمى سورة الإخلاص، أخلصت لصفات الله تبارك وتعالى ووصفه بصفات الكمال. قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد، أحد لا شريك له، الصمد السيد الذي يقصد عند الشدائد فيفرجها، أو كما نعم، أو هو الكامل في سؤدده، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن، وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، قال رحمه الله: وأقسام الشرك ثلاثة، وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. نعم، لا تكتمل معلومات الواحد منا أيها الإخوة في الكلام على التوحيد حتى يضيف إليها المعرفة بتفاصيل الشرك، المعرفة بتفاصيل الشرك، وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء. نعم، فالشرك بالله عز وجل يمكن أيضا أن يقسم إلى نفس أقسام التوحيد، كما أن هناك شرك في التوحيد في الربوبية، هناك شرك في الربوبية. إذا وجدنا شخصا يقول بأن فلان من أولياء الصالحين يعلم الغيب، أو كان بعض الناس يقول لهم بلي شيخنا راه يعلم الظاهرة والخفية، ماذا؟ الكشف شيء آخر، أو الكشف عنده معنى ثاني، ولكن هو يقول لك بلي ناليش كنت في رقادة كل بعيد على شيخ كل كذا راه يعرف واش كاين في قلبك، رحمك الله. هذا شرك في الربوبية. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم، العلم بالغيب نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى تفرد به، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم، ولا مثلا يقول لك باللي مثلا بأنه اللي مثلا اللي يعتقد في شيخنا ولا كذا راه يوم القيامة يدخل الجنة، يدخل الجنة نعم، ويدخلوا مع جماعته ونحو ذلك. هذا نوع من تصرف لا يكون إلا لرب العالمين تبارك وتعالى. الملك يومئذ لله يحكم بين عباده وما إلى ذلك. وإذا اعتقد مثلا أنه يرزق ولا يخلق ولا إلى آخر ذلك من الأشياء فهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية نعم. وأما الشرك في الألوهية فكثير وما أكثره، كثير في الناس وضربنا له أمثلة نعم. الشرك في الألوهية بمعنى أن يعتقد أو أن يفعل واحد من المسلمين من العبادات ما لا يعبد به إلا الله عز وجل، كأن يستغيث بالولي الصالح يقول يا فلان في حال من الكربة والشدة، يقول يا فلان أغثني ولا حضرني ولا يعني ادركني ولا إلى نحو ذلك، ولا يطلب منه العون أو المدد أو الأخذ من شيء، أو يذبح له، يذبح له نهار السلك تاعت فلان مسبح الجاف مثلا ولا سيدي غريب ولا البهلول. البهلول كين؟ كين البهلول؟ ها؟ في البهلول؟ نعم ها؟ نعم البهلول موجود. إذن عندما يذبح يذبح تقربا له، تقربا بمعنى كأن كما نحن نتقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي يوم العاشر من ذي الحجة أضحية، أو نذبحها كذلك في الهدي، نتقرب بسفك ذلك الدم لرب العالمين، لأنه العبادة التي تعبدنا بها في ذلك اليوم ولا أفضل منها في ذلك اليوم. إنسان يوم الأضحى يذبح تقرب إلى الله عز وجل ورب سبحانه وتعالى يرضى عنه بذلك الفعل. هذا كذلك يسيل الدم لأجل فلان، إذا وجد على هذه الصفة فهذا الشرك والعياذ بالله في العبادة، فإنه ذبح لغير الله، ذبح لغير الله، هذه صفة الذبح لغير الله عز وجل. إذا وجد هذه الصفة فصاحبه والعياذ بالله مشرك، مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. لكن هنا بعض الناس عندما يسمع نقول هذا الكلام فهو مشرك، يقول كرام عمي يكفر الناس نعم. وهذه كذلك أحب الإخوان وقفة جيد أننا نقف عندها، يقول كرام يكفر بالناس، يقول لك لذلك كذا هو مشرك. نعم نقول من ذبح لغير الله فهو مشرك، من دعا غير الله فهو مشرك، من نذر لغير الله فهو مشرك، من استغاث بغير الله فهو مشرك، من عبد غير الله فهو مشرك. نقول له من قال من عبد غير الله مشرك ولا مش مشرك، ما أدري ماذا يقول. إذن نقول فهو مشرك، لكن على تفاصيل إذا أردنا أن نحكم على معينين، إذا أردنا أن نحكم على معينين عندنا كلام آخر نعم، يصير الحكم مختلف. إذا وقع من وقع من المسلمين، من المسلمين، لأن ما سنذكره كلام يختص بالمسلمين، وأما بالكفار فكفرهم وما هم فيه فهم كفار، نتكلم على مسلم، مسلم وقع في شرك أو في عمل شركي خطأ أو جهلا أو تأويلا أو إكراها، واضح ولا أعيد؟ إذن قلت وقع في شرك من دعا غير الله عز وجل أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو الأخذ خطأ، أخطأ، أخطأ كما أخطأ من قال اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، لسانه لم يتملك فنطق بالكفر، هذا كفر الموكفر، هذا كفر صريح، قال اللهم أنت عبدي، رب العالمين يخاطب بهذا الخطاب وأنا ربك، هذا كفر لا شك في ذلك. ولكن صاحبه لما كان خطأ جرى على لسانه فلا يقال عنه في تلك اللحظة أنه كفر، لا، أو جاهلا. الواحد منا مهما بلغ من العلم فإنه ربما يجهل في مسألة ما فيأتي فيفعل فيها غير الصواب، ما أكثر ما يجهل الناس وتكثر جهالاتهم ويكثر وقوعهم في الشرك بسبب الجهل. وهذا كل واحد يمكن أن يتصوره، لو أن إنسان مثلا دخل في الإسلام اليوم بعد ساعات وقع في ضد التوحيد، يعني يقول لك دخلت الصباح وخرجت عشية، ماذا نقول؟ هذا بسبب جهله نعم، ولقرب عهده نعم. شرك ليس تقسيم معروف عند أهل العلم، لكن الشخص ممكن أي واحد منهم ممكن يكون جاهلا، بل ربما هناك ممكن يقول لك نحن في حق أسمعنا الناس، الناس الكبار يقولنا زمان ولا علمونا بالاستغاثة بالصالحين بالأولياء، ما في احتشي ما في احتشي وتستغيث بهم نعم وتنذر لهم ونحو ذلك، وهذا جهل، سيما البيئات التي لم تنتشر فيها دعوة التوحيد، سيما البيئات التي لم تنتشر فيها دعوة التوحيد. يمكنك أن تتصور في المسلمين من أنواع الجهالات ما تتصور. إذن قلنا الخطأ والجهل والإكراه، الإكراه بمعنى أن الإنسان يكره، وهذه صرح بها ربنا عز وجل قال الكريم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر رضي الله عنه أكره المشركون على أن يتلفظ بكلام فيه سب للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي عليه السلام وأخبره بما كان منه، قال له إن عادوا فعد، إن عادوا بعنا إلى تعذيبهم وعقابهم وإكرامهم إكراههم فعد أنت إلى سبك، ولكن قلبك والحمد لله مطمئن بالإيمان. هذا أمر واضح على كل حال، إنسان إذا أكره على أن يتلفظ بشيء من الشرك أو الكفر وكان قلبه مطمئن بالإيمان فلا بأس بذلك ولا يضره ويعتبر ليس مشركا مؤمنا. التأويل السائغ، التأويل بمعنى أن الإنسان قد يتأول، يتأول بمعنى عنده تفسير معين لمسألة معينة، أوقعه ذلك التفسير في ماذا؟ في الشرك بالله عز وجل. وعندي مثال لكل حال لغير الشرك، مثال لبعض الصحابة كان يقع في أخطاء، مثلا الصحابة رضي الله عنه سمع قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمد إلى خيط وربطه في رجليه وأخذ يأكل ويشرب حتى يتبين له. أخبر النبي عليه السلام بهذا فقال له، فقال الله عز وجل من الفجر، أو نزل عليه قول الله عز وجل من الفجر، بما الخيط الأبيض هو النهار والخيط الأسود هو الليل رحمك الله، وليس الخيط الذي فهمته أنت بمعنى كلمة الخيط نعم. وبعض الصحابة أيضاً كانوا يشربوا الخمر، فهموا من قوله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات، قال ما يعني من المسلم إذا كلا يشرب الخمر وكذا وكذا ما عليه تشي ما دام مؤمن نعم. وجاء بهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يقم عليهم الحد، لماذا؟ لأجل أنهم فهموا هذه الآية فهما غير صحيح، وكل واحد من الناس قد يقع في شيء من هذا. فهذه لأهل السنة، هذه تسمى موانع، موانع التكفير. معنى موانع التكفير بمعنى الشخص قد يقع في الكفر أو في الشرك بالله عز وجل ولا يكفر أو لا يحكم عليه بشرك، المقصود المعين المعين، فلا يحكم عليه بشرك لأجل تلبسه بواحدة من هذه. قل لي القوم، قل لهم هاتوا أنتم مثلها، أنتم تكفروا بلا ضوابط بلا قانون. تعرفون بأن بعضهم يقول لك رحمك الله إذا قلت مصيحف فقد كفرت، إذا قلت مسيجد، أنت تشعر كل حال مسيجد يعني مبنى صغير، مسيجد صغير فقط، ليس احتقارا على كل حال، لأنه طلع صراحة لأن الإنسان يعني احتقر ما عظمه الشرع فيه كلام كذلك، ولكن مجرد تقول مسيجد أكرت الديت، تقول مصيحف المصحف أكرت الديت مباشرة نعم. هكذا مثلا. هذه الألفاظ عندهم من أسباب الرضا، وليس هناك عندهم هذا الذي كنا نفصل فيه من ضوابط التكفير والموانع التي إذا ما وجدت في شخص معين لا نحكم عليه بالكفر، المقصود به تكفير معين. وأما تكفير النوع بمعنى نقول من فعل كذا فهو مشرك، فعل كذا فهو مشرك، هذا لا مانع أن نطلق القول هكذا، ولكن إذا أردنا معينا فإننا سوف نكون على صورة نعمل فيها هذه الموانع التي سمعتموها الآن. بل وليس كل واحد له أن يكفر أو أن يحكم على أحد الناس بأنه مشرك أو كذا وكذا، وإنما ذلك لأهل العلم أو من حاملة العلم، والمسألة كذلك تختلف نعم بحسب المسألة. هناك مسألة هي ظاهرة لا نشك أن إنسان مثل مسلم من سب دين الإسلام رحمك الله يقول لك أنا ما ندري كان كفر لا كفر، ومن سب دين الإسلام أو من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من سب الله عز وجل أو رمى المصحف في القذر، هذه أمور واضحة ولا إشكال فيها. من فعلها أمامنا نعم قال هذا مصحف نعم ورمى به في القذر، نقول كفرت بالله عز وجل، كفرت بالله تبارك وتعالى وخرجت من دين الإسلام. وهكذا كذلك من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب نعم أو سب دين الله نعم هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام نعم. الغضب يختلف، هناك الغضب على كل حال الشديد الذي لا يدري ما يخرج من لسانه، فهذا إن شاء الله يعني كأنه ما يدري ما خرج، ولكن الغضب العادي لا ليس كافيا نعم، إلا أن يقال أخطأ بلسانه بمعنى خرجت. وهذا قد يقع لبعض الناس، ممكن واحد إنسان مثلا كان فترة زمن يمسك المخلط للخضضرية، تعرف بالخضضرية هذا ربما ما كانش واحد لي أظن يكثر فيه السب مثله اللي يبيع الخضر نعم، فهو لكثرة مخالطته لهم كان يوم ما ممكن مع الناس هكذا وتركهم. على كل حال كان يوم ما الناس مع كذا ربما غضب وزعف كذا وكذا، وكانت هذه اللفظة كثير ما يسمعها نعم، فسهلت كذلك وخرجت من لسانه، وحينها مباشرة كأنه لو وجد طريقا كيف يسلبها لفعل، ولكنها خرجت. مثل هذا لعله إن شاء الله يكون يعني نقول ممن نعم هو في حالة غضب، ليس ذلك غضب الذي ذكرناه، ولكنه غضب ليس مستبعد أي واحد من يعاشر أي طائفة من الطوائف نعم، ويجري على لسانه لفظة أو عبارة ممكن جدا يعني من حيث لا يدري يتكلم بها هو متأثرا بما كان عليه أيام مخالطته له نعم نعم. إذا كان في السورة التي يكون مرفوع عنه القلم فهو مرفوع عنه القلم، وأما إذا كان يعني في غير ذلك فهو كأي الناس نعم نعم. إذن الشيخ رحمه الله قسم الشرك إلى أقسام ثلاثة، قال شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. أما الشرك الأكبر هو الذي أيها الإخوة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا منه، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا منه، هو الذي الإنسان يخرج به من المسلمين ويصير في أعداد الكافرين فيقال عنه مشرك، وليس نقول مشرك شرك أكبر ولا كذا، نقول مشرك مباشرة، بخلاف مشرك شرك أصغر نقول أشرك بالله عز وجل الشرك الأصغر وهو مسلم، ولكن المشرك شرك أكبر صار لا يقال له مسلم. وإذا كان معينا طبعا في الكلام كما تقدم بعد أن تستوفى تقام عليه الحجة ولا يكون متلبسا بشيء تلك الموانع فيصير مشركا، وإذا كان قبل مسلما فيقال مرتدا، مرتد يعني ارتد عن دين الإسلام. ماذا فعل؟ مثلا جاء الواحد من أولياء الصالحين قال يا فلان تقعد أعطيني وأعطيني وكذا ورني وما له، ويدعيه كما يدعو الله عز وجل، ولا يذبح ليه ولا ينذر ليه ولا إلى آخر ذلك من العبادات التي هي لله عز وجل فيتقرب بها إليه. هذا الشرك أكبر، هذا الشرك أكبر. وواجب أيها الإخوة علينا أن نحذر منه وأن نبينه للناس. ولا يجوز لأحدنا مثلا اسكت على أباه يقول لك هذا أبوي أو ما أقدرش نتكلم فيه ويزعف علي أو يطلع لي الطنسيون ولا يطلع لي السكر. خليه يطلع لي السكر، خليه يطلع لي السكر وخير من اللي يخرج من ملة الإسلام. نعم. إذن هذا الشرك الأكبر، قلنا الشرك الأكبر هو الذي حذر الله منه عز وجل في العديد من آيات القرآن الكريم كثيرة. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تبارك من يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر ذلك من آيات كثيرة فيها التحذير من الشرك، من الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو أعظم الذنوب، لا ذنب أعظم منه. نعم. والإنسان دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يقيه من الشرك ويتهرب من الشرك ويخاف منه ولا يسلك طرقه، ويلزمه من ذلك أن يتعلم التوحيد وكذلك يتعلم الشرك حتى تفاصيل الشرك. نعم. والقسم الثاني من أقسام الشرك هو الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، وهو صاحبه يبقى من المسلمين في عداد المسلمين. نعم. إلا أنه قد ارتكب ذنبا من الذنوب، هكذا مجرد كونه شركا ولو كان أصغر المفروض أنه مخيف. نعم. يبقى صاحبه يجتهد إذا وقع شيء منه أن يتوب إلى الله عز وجل يرجع. والشرك الأصغر تطلق لكل ما سماه الله عز وجل شركا، لكل ما سماه الله شركا، ولكنه ليس فيه معنى التنديد الكامل. الحمد لله. كما لو حلف أحدنا بغير الله عز وجل من غير تعظيم للمحلوف به، أو كما لو أن مثلا شخصا راء بعمله بعمل من أعمال، مثل إنسان كان يصلي ودخل عليه واحد وزاد في كيفية الصلاة، ولا كان يقرأ وحس القراءة ونحو ذلك من هذه الأعمال كلها تسمى الشرك الأصغر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الرياء قال يقوم الرجل فيزين صلاته لأجل ما يرى من نظر الناس إليه، هذا يسمى الشرك الأصغر. ودائما الواحد يحترز منه لأنه قل ما يسلم أحدنا منه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. نعم. لا لا، ليس من الرياء مثلا الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام قال والصحابي لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. ليس مراد به أنه فقط يعني مجرد أن هؤلاء الناس يمدحونه أو يثنون عليه أو نحو ذلك، وإنما هو يريد أن يفيدهم، يفيدهم بأنهم إذا قرأ قراءة حسنة حصل لهم خشوع وتمكنوا من معرفة المعنى ونحو ذلك، وهذا إفادة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. ولكن المراءة من أنه يريد أن الناس يثنون عليه ويمدحونه، هذا هو الذي يقصده بالعمل. وكذلك ليس من الرياء إن شاء الله أن الإنسان ربما ينشط للعمل عندما يكون في وسط ناس مثلا يعني. نعم. بعضنا كنا نحضر حلقات لكن عندما جاء رمضان واجتهد في الالتحاق. بعض الناس إذا كان في وجد في أوساطنا كذلك من يقرأ ممكن ينشط أكثر مما لو كان وحده. بعض الناس مثلا كذلك إذا ذهب للتراويح يصلي بينما لو بقي في بيته ممكن ما يصليها ونحو ذلك، وهو لا يريد بذلك إلا أنه ينشط للعمل وترتفع همته إذا كان في أوساط العاملين. هذا ليس من الرياء، هذا ليس من وإنما الرياء ذلك الذي يفعله ويتباهى به وكأنه يلتفت إلى المحمدة والثناء الذي يأتيه من قبل الناس. وليس من الرياء كذلك إذا أنت أوقعت العمل ثم بعد ذلك أثني عليك وفرحت بهذا الثناء وسررت به واستبشرت به، فهذا إن شاء الله كما جاء في الحديث ذلك عاجل بصر المؤمن. المقصود أنك الذي حرك إرادتك للعمل ليس هو حب ثناء الناس، هذا هو المعتبر. فإذا كالذي حرك إرادتك هو حب ثناء الناس فهذا هو عين الرياء، هذا هو عين الرياء. وليس من الرياء أيضا التشريك، التشريك في العبادة. الشرع مثلا يعني بعض العبادات الشارع ذكر معها بعض الثواب العاجل، قال أن مثلا الصدقة تطفئ غضب الرب مثلا، ولا مثلا صلة الرحم تزيد في الرزق وتنسئ في الأجل. فالإنسان مثلا زار رحمه واستحضر هذا الثواب العاجل، هذا كذلك لا يضر بعمله ولا يعتبر من الرياء المضر، نعم. وإنما يضر بالعمل ما إذا قصد به مثلا غرضا دنيويا بحتا ولم يذكر معه، قال مثلا أنا أصوم فقط لأن الطبيب نصحني، الطبيب نصحني باش لأن الصوم هذا يقع به واحد يعني ماذا تصفية لمواد سامة ضارة في الجسم، قال الإنسان هكذاك واستحضر له هذا المعنى فقط، ومعنى التعبد غاب. فهذا في حق إذا حصل هذا الذي أراد حصل، وإن لم يحصل له فليس له عند الله عز وجل أجر، نعم. إذن ذكر الشيخ كذلك الشرك الأصغر، الشرك الأصغر والشرك الخفي، نعم. والشرك الخفي بعض أهل العلم كثير ما يحب أن يجعله قسما لهما معا، الشرك الأكبر فيه الشرك الخفي والشرك الأصغر فيه الشرك الخفي. والخفي في الحق واضح من كلمة خفي معنى لا يظهر، وكثير من الناس قد لا يتراءى له فيحترز منه، ولكن إذا عظم توحيد الله عز وجل فإنه سوف يتبدد إن شاء الله هذا الشرك الخفي، نعم. نعم الشرك ما به، نعم. هذا لو كان سؤالا، فالشرك والكفر، الشرك والكفر بعض أهل العلم يجعلهما واحدة، أشرك أو كفر بمعنى واحد، ولكن الصحيح أن بينهما فرق. كلمة الشرك مشعرة بأن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، يعبد الله ويعبد معه غيره، بمعنى جعل لغير الله نصيبا في العبادة، فهو يعبد الله عز وجل ويعبد غير الله، هذا المشرك. وأما الكافر فكلمة كفر لا تشعر بأنه يعبد الله، بل هو يعبد غير الله عز وجل مباشرة، وسواء كان يعبد هواه أو يعبد الشيطان أو يعبد ما يعبد من الآلهة. وربنا عز وجل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله في أحد معنيي الآية، يحبونهم أي أندادهم كحبهم لله، يعني هم يحب الله ويحبوا كذلك الأنداد، هذا مشركين، حبهم لله وحبهم لأندادهم، ولكن يحبون أندادهم أكثر من حبتهم الله عز وجل. وأما الكفر، الكفر بمعنى ضد الإيمان، والشرك ضد التوحيد، نعم. إذن الصحيح قلت أن بينهما فرق، نعم فرق. ويكون الشرك كما ذكر محمد بن الوهاب عليه رحمة الله في نواقض الإسلام أحد أنواع نواقض الإسلام، الشرك بالله عز وجل، أن يجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا يدعوه كما يدعو الله عز وجل، ويعني يعامله ببعض أنواع العبادات كما يعامل، فهذا الشرك وليس بكفر. نعم، الشرك بالله عز وجل ذكر كذلك أنه يحبط العمل، أن صاحبه يحبط عمله. قال تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الضمير يعود على من؟ على من ذكروا من الرسل وهم 18. 18 ذكرهم الله عز وجل، وذكر في آخر الآية: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تلك حجتنا. وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا هو الشرك أيها الإخوة. والواحد منا عندما يعرف ويعرف حقيقته ويعرف أنه قبيح، وأنه لولا الجهل ولولا تغرير الشيطان لكان هو أنتن شيء له رائحة، الشرك بالله عز وجل. ولكن الجهل جهل الناس، وكذلك الشيطان وتسويله ووسوسته التي جعلت كثير من الناس لا يعرف الشرك على حقيقته. نعم، إذن فهو إذا عرفنا أنه محبط، محبط لعمل صاحبه، بمعنى أن صاحبه يأتي من قيامة وأعماله التي كان قد عملها، نعم، وموجب أيضا للخلود في النار لمن مات عليه. قال عز وجل في المشركين: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. نعم، وقال عز وجل: أولئك حبطت أعمالهم والله عز وجل لا يغفره لصاحبه. من مات على الشرك، قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتعين إذن أيها الإخوة أن نعرف أنواعه وأصنافه، سيما ما منها منتشر في بيئتنا، من أجل أن نحذره ونحذر منه. من ذلك دعاء الأموات، قال الشيخ: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام. دعاء الأموات دعاؤهم دعاء العبادة، بمعنى يأتي الواحد يقف على قبره أو بعيد عنه يقول: يا فلان، بصريح الدعاء أعطني، ولا مدني بالولد، ولا مثلا ينذر له. كان بعض نحن عندنا بعض الأولياء الصالحين المزعومين على كل حال، الله أعلم بحالهم، الذين يزعم الناس أنهم أولياء صالحين يعطون المال. المال هذا الذي عندنا في الدنيا، هذا الصرف اللي تعرفوه يعطوهم لهم من أجل أنه يعطيه الولد، ها؟ يعطيه الصرف. نعم، يعطيه له مباشرة ويوصي عليه كذلك. ربما يقول لبعض الناس اللي مسافر اللي يقول: هاك فلان أعطيها لي، يصدق على فلان. وذاك الشخص اللي راه ماشي بها مسكين يرعد وما يخاف لا يمشي يصرف وما يوصلهاش. نعم، ويوصلها بالفعل. نعم، هذا موجود عندنا وموجود ومنتشر، دعاء الأموات. فضل. نعم، دعاء الأموات. وكذلك ذكر منها أيضا الاستغاثة بهم والنذر لهم. وهذا كذلك لا يقول أحد بأنه غير موجود. نسمع بعض كبار السن والجهال منهم يقول: يا فلان، يا الشيخ بن عبد القادر جيلاني، هكذا. نعم، يا الشيخ بن عبد القادر جيلاني، يا رجل البلاد، يا رجل أمليها، إلى آخر ذلك مما نعم تسمعونه. وقلت: الواجب ولا يجوز السكوت عليه كيفما كان، في الطرقات، في الشوارع، مع الناس، إلى آخر ذلك، لا يجوز. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، قال: وكذلك النذر. وما أكثر النذر كذلك. والنذر صفته، ربما قد يقول قائل: نحن هذه كلمة نذر قاعد نسمعها. قد يقول واحد منا: ما سمعنا كلمة نذر. ولكن إذا عرفت الحقيقة إن شاء الله تتصور المعنى. النذر كان موجود حتى عند أهل الجاهلية، في العرب الجاهلية ينذروا بعضهم لبعض. النذر هو أن مثلا يجي الواحد صاحب قبة أو ضريح يقول: استقى عليك إلا كان وفيت لأعطيتني كذا ولا كذا. نعم هكذا هذه العبارة اللي يقولها حمد الله، ما يقولوا ناذر لك ولا ناذر، ما يقولها شيء، ولا يقول قال لك إلا أعطيتني كذا نعطيك كذا، هذا هو نذر، هذه حق النذر. النذر نحن بالنسبة لنا نعطي مثال على النذر الشرعي باش تتصوروا باللي هي عبادة بالنسبة لله عز وجل، إذا نصرفها لغير الله ذلك هو الشرك، هذا هو الشرك. نحن بالنسبة لله عز وجل كما قال أحدهم الله عز وجل لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين. إذا قال واحد مثلا لرب العالمين يا رب يا ربي إذا مثلا يسرت لي حجا إلى بيت الله الحرام في هذا العام فسوف أتصدق على الفقراء والمساكين. إنسان مثلا قالها منا نحن الحاضرين هنا، ما هو حكمه؟ نعم قال بعض أهل العلم أنها مكروه أن الإنسان يقدم عليه، لكن يجب عليه الوفاء به، ولكن لا يبلغ الشرك، حتى الشرك الأصغر ما فيه شرك أصغر، حتى الشرك الأصغر لا يقال شرك أصغر. الإنسان قال يا رب إذا يسرت لي حجة إلى بيت الله الحرام فسوف أتصدق بعد عودتي على الفقراء المساكين، هذه العبارة، هذه الصفة اللي قالها، هذا اللي قالوا نذر. لماذا مكروه؟ نعم تكلم العلماء في كونه لماذا مكروه وما هو دليل كراهيته. أما دليل كراهيته فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن النذر فقال له صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير النذر، معناه ما رغبوا فيه، لو كان عبادة مطلوبة والمطلوب المسارع عليها النبي عليه الصلاة والسلام رغبوا فيه، ولقال لا يأتي بخير معناه ما يقدم ما يأخر، اللي كتبوا لك ربي سبحانه وتعالى رايجيك وإنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس ربما لا يخرج من المال إلا على هذه الصفة، ينذر وحسب اللي نذره بغي يجيب لي شيء ومن حق ربك انكتب لذلك الأمر. وإنما يستخرج هنا عرفنا كراهيته. وزال تكلم العلماء كذلك في أيضا المعاني التي يكون بها النذر مكروه، قال إنه ليس على صفة العبادة، عبادة الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى يتقرب إلى الله عز وجل من غير أن يطلب ثوابا عاجلا، أنت تصلي وتصوم وكذا وكذا وتتصدق أيضا ليس تريد ثواب العاجلة، ولأنه كذلك في صورة الامتحان لرب العالمين إذا أعطيتني فسوف أفعل، فهذا وجه كراهيته. ولكن إذا اقتحم الشخص الكراهية وفعله يجب عليه أن يفي به، يجب عليه أن يفي به. معليش سؤال نفرعه فقط هنا إن شاء الله يزيد من فقهنا، لو قال قائل أليس الدعاء كذلك؟ كل ما قدره الله لك تبارك وتعالى هو مقدر، ما لم يكن له تدري، ممكن السؤال يطرح ولا لا؟ هذا قلنا في النذر. وممكن واحد يقول لك في الدعاء لماذا كذلك في الدعاء لا نقول هذا الكلام، وتقول أيضا الدعاء ما قدره الله عز وجل فهو مقدر وكان لا تدعي كما قلنا في النذر. الجواب أن النذر ليس سببا شرعيا في تحصيل ما تريده من رب العالمين تبارك وتعالى، أما الدعاء فهو سبب شرعي مرغب فيه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما قال انذروا لي. والسؤال الآخر قد يطرحه أحدنا ويقال الله عز وجل في القرآن الكريم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليوفوا ومدح آخرين وقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مدحه يوفون بالنذر. نعم الجواب نقول أن النذر له إطلاق آخر غير هذا الإطلاق. كل الالتزامات الشرعية هي عبارة عن نذور. كل الالتزامات الشرعية التي ليس في مقابل فهي عبارة عن نذور. وعليه الشخص عندما يأتي بها فإنه قد أتى بما التزمه في ذمته من الأحكام الشرعية. إذن كذلك بهذه الصفة نعم إذا عرفنا النذر هذا هو معنى النذر. فإذا جاء شخص وقال لي مثلا واحد من بانديلو مثلا بانديلو أظن هو اللي متخصص في في الزواج أظن هو بانديلو إذن يقول له مثلا أعطيني كذا تقول البنت مثلا يعطيها زوج وتعطيه كذا وكذا نعم تعطيه كسرة إذن هذه في حقه هو النذر هو عين النذر هذه هي صورة النذر أعطيني كذا وأعطيه كذا وكأنه هو الذي يعطي ويمنع نعم إذن هذا هو وجه كونه شركا لأن صورة النذر بهذه إذن قلنا هكذا نعم يعني نفعل مع ربنا عز وجل فننذر له وبينا حكمه أما النذر لغير الله تبارك وتعالى فهو شرك لأنه عبادة لغير الله تبارك وتعالى إذن قال والاستعانة والاستغاثة بهم والنذر لهم كل ذلك من الشرك الأكبر الذي لا يجوز وصاحبه يحبط عمله لا بأس كذلك مسألة أخرى يحبط عمله بعض أهل العلم قال يحبط عمله بشرط أن يموت عليه وقال بعضهم ليس شرط أن يموت عليه لو أن إنسان مثلا أشرك بالله عز وجل ليس كما ذكرنا سابقا المتأول المخطئ الجاهل المكره لا أشرك نعم مباشرة أشرك وخرج الشرك الأكبر هل أعماله التي كانت له إذا هو تاب تبقى له أم تذهب قول مالكي أنها ذهبت أعماله اللي كانت له قبل الشرك مشات معناها إذا كان حج يعيد حجته وإذا كان عاقدا على امرأة يعيد العقد وإذا كان متوضئا يعيد الوضوء وبين ذلك قالت الشافعية ولعله إن شاء الله هو الراجح مشروط بأن يموت ولكن إذا ارتد نعم ورجع إلى الإسلام تائبا فإنها إن شاء الله ترجع إليه أعماله التي كانت له قبل ذلك الشرك نعم والأدلة على ذلك كثيرة نعم قال وأما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا كل ما ثبت بالشرع أنه شركا فهو يسمى شرك ولكن ليس من جرك الشرك الأكبر ومن حيث الجنس ليس من الشرك الأكبر ليس فيه التنديد الكامل فيسمى شركا لكنه أصغر نعم كالرياء نعم نعم الذبح فكره نعم إذن الذبح كذلك نعم الذبح لهم إذن الذبح كذلك يعتبر شرك أكبر الذبح أيها الإخوة تعلمون أن الذبح كون الإنسان يذبح ما يذبح من بهيمة الأنعام التي هي مخلوقات الله عز وجل إذا ذبحها على وجه العادة لا كلام إنسان مثلا يذبح ما يذبح من جميع ما أحله الله تبارك وتعالى من بهيمة الأنعام من أرانب ودجاج وكباش وكذا 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 فلا بأس نعم أن يذبحه ويقول بسم الله عليه ويحل أكله لكن إذا ذبحها لغير الله وما هي صفة الذبح لغير الله تكلمنا بشيء منها سابقا ولكن لا بأس أن نزيدها الآن الذبح لغير الله صفته أن يكون فيه معنى التقرب للمذبوح له ما هو شيء يقول لك لنا الزيارة أنا بغي نذبح يقول لواحد الملائكة ذبحت لغير الله لا صحيح للذبح لا تجوز لأنها بمناسبة بدعة ولا تؤكل ولكن لا يقال عن صاحبه أنها وقع في الشرك بالله عز وجل واحد مثلا يقول لك ذبح قناة يجوني ضيافين وقصدني ومن عامة الناس كان ما نقدرش لا بد أن نذبح لهم ولا بد أن نبين لهم باللي أنا ذبحت لك كما أنتم أنا نجيكم تكرموني وكذا وكذا أنا ذبحت لك ويجيب لهم من عتلين باللي ذبحنا شوفوا الكبدة وشوفوا جميع الملاحق بتاع الحيوان فيطمئنهم بأنه ذبحنا وهو كأنه في هذه الحالة يتودد إلى أصدقائه وزملائه بهذا الذي يعمل ولا علاقة له بما يجري في من هذا الولي الذي يذبح له الناس وجود هذا على كل حال لا ينكره أحد وأما الذبح الذي هو قربان لصاحب الضريح ربما تجدهم يذبحون في مكان معين وربما صاحب الذي يذبح يذبحه ويتركه ومن أراد أن يأكله يشوف يدير داره وربما يبقى يقتص فيه وربما يتقشف لعله ويبقى شيئا بعد ذلك ونحو ذلك بالأشياء لا يذبحه تقربا له تقربا نعم وربما ذكر عليه بسم الله هذا لا ينفع يقول بسم الله ولكن هو في نيته أنه ذبح تقربا إلى هذا بل ربما عنده بعض اعتقادات أنه إذا لم يذبح ممكن يقع ويقع والذبح الذي نريده هنا هو كونه ماذا يسيل الدم لابد وأما الذبح الذي ذبح لأصحابه ليس سيل الدم وإنما فقط أراد اللحم إلا أنه اللحم نعم يعني ليتبين بأنه قد ذبح وأما هذا مراد نفس التقرب بإسالة الدم هذا الفعل نفسه مقصود ويجتهد الشخص في فعله فهذا هو الذي يسمى أيها الإخوة ذبح لغير الله نحن مثال في الشريعة حتى يتبين لكم الواحد إذا ذهب وذبح هديا هناك هديا بالغ الكعبة قربانا يتقرب به إلى رب العالمين تبارك وتعالى إذا كان هدي يشكر به الله عز وجل فهذا يذبح وله أن يتصدق به ويدخر منه وكذلك يأكل منه ما يأكل وأما إذا كان هدي جبر لبعض ما ارتكب من محظورات الإحرام حج أو يعني ترك واجب واجبات الحج فيذبح هديا لا يأكل منه وإنما كله يتصدق به ولا يرجع منه بشيء نعم هذا بهذه الصفة هكذا صاحب القربان لمن يتقرب له به يتقرب به على هذا وجهنا إذن فلا يجوز الذبح لغير الله عز وجل كائن مكان وهناك حديث يصححه على كل حال بعض أهل العلم الراجع أنه ضعيف هو حديث طارق بن شهاب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل النار جنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله ها؟ دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان بقوم فقالوا لأحدهما تقرب قالوا لأحدهما تقرب معنى تقرب لآلهتنا فقال له ما كنت لأتقرب لأحد غير الله عز وجل ما كنت لأتقرب لأحد غير الله عز وجل قال لي ما كاش من هذا ما عرفش كان قربا لغير الله عز وجل أنكره فقتله فدخل الجنة وجاء الآخر وقال له قرب قال لهم لا أجد شيئا أتقرب به ما قال ليش ما كنت لأتقرب اعتذر بعدم الوجدان منش لاقي برك وما سهلوا عليه قال يتقرب ولو بذباب فتقرب بذباب فدخل النار دخل النار ونجى بجسده تركوا سبيله ولكن كان مصيره بالنار لأنه مات على الشرك بالله عز وجل إذن هكذا كذلك من تقرب لغير الله عز وجل بما تقرب به فإنه يكون مشركا يكون مشركا فالذبح لا يكون إلا لله عز وجل نعم وهذه صفة الذبح التي ذكرتها ولا يعني ذلك أن ما كان من الذبائح مثلا لأجل تلك المناسبة فهي مناسبة لا تستحق أن يذبح لها فهي مناسبة بدعية وكذلك مسألة ربما قد تجدنا الكلام عليها في كلام أهل العلم. لو أن شخص مثلا قال لك الذبح لغير الله تبارك وتعالى هو الذي قال فيه وما أهل به لغير الله، يقول لك وما أهل به لغير الله، وانتبهوا جيدا، يقول لك وما أهل به لغير الله المقصود به ما ذكر عليه اسما غير اسم الله. وهذا الذي قلت أنت، ما دليل عدم جوازه؟ اتضحت لكم الآن صورة الإشكال ولا لا؟ يقول لك قال تبارك وتعالى في جملة ما ذكره من المحرمات من الأكل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وما أهل لغير الله به، الإهلال هو رفع الصوت كما نقول الهلال، كما نقول الهلال اللي هو الناس يرفع أصواتهم عندما يرونه. إذن معنى ذلك أن الإهلال بمعنى أنه ذكر اسم غير اسم الله تبارك وتعالى، هذا هو المحرم. وما الذي ذبح تقربا إلى الولي الفلاني، ما دليل أنه لا يؤكل؟ هذه صورة الإشكال، واضح؟ نعم. الجواب نقول له: إذا كان هذا الذي ذكر اسم غير اسم الله عز وجل لم يؤكل، حرم لأجل أنه لم يذكر عليه اسم الله، فمن باب أولى ذلك الذي قصد به غير الله عز وجل. إذن سميت عليه أو لم تسمي؟ اللي قال مثلا هذه الشاة اللي مسمنها هذه نتاع سيدي فلان، هذه لي قربان أتقرب بها إليه، إذن ذلك اليوم يذبحها وقد يذكر اسم الله عز وجل عليها ولكن متقرب بها إلى فلان، هذه لا تؤكل ولو ذكر اسم الله عز وجل عليها، لا تؤكل. هو من حيث اليوم الذي نذرها له وتوعد بأنه نعم. مثلنا نحن في الإسلام في التوحيد في العبادة الصحيحة، لو أن واحدا مثلا كان يسمن واحد شاة يسمنها باش يذبحها في العيد، ويوم الأيام خلاها في أسطح، أسطح ما هوش محوط عليه، ورمت روحها وطاحت وتكسرت ولاحقها عيب لا يجعلها صالحة للذكر. قال العلماء: يجب عليه أن يأتي بواحدة أخرى بدلها، لابد أن يأتي بواحدة أخرى بدلها إذا كان بتفريط منه. أنا فرطت فوقع على هذا العيب الذي يجعله غير مجزئة، لأنه أصلا من يوم نذرها على أنها شاة الأضحية ترتبت في ذمته وصارت دينا فيه، ولا يجوز له أن يغير نيته، بل حتى إذا أراد أن يبيع ويشتري فيها لا يجوز له أن يبيعها إلا لأفضل منه. يعني قال مثلا ظهرت له باللي قالوا هذه، أنا قلت واحدة أخرى فيها المواصفات وفيها سمينة وكذا وكذا، خليني نبيع هذه ويجيب هذه لا بأس، ولكن شري هذه، قال هذه تنفعني مليحة في الحليب وكذا وكذا، ونجيب واحدة ثانية لا لا. هذا هو يعني كأنه الشخص الذي من يوم نذرها نعم تفضل وأرادها لله تبارك وتعالى ترتبت في ذمته وصارت هكذا. كذلك من نذر أن يذبح لغير الله عز وجل وذبح لغير الله تقربا لا يجوز أن تؤكل ولو قال عليها بسم الله. ونتوقف عند هذا القدر، وكذلك الأسئلة نتركها للغد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا.